لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
في حالة رومانسية مزعجة جدا في القراءة في السعودية وفي الخليج بشكل عام، اللي هي المصطلح أنا قارئ، يعرف عن نفسه بأنه هو قارئ، مع أن القراءة عملية ذاتية وعملية يفترض أنها عامة، يعني ما في أي عبقرية أنك قارئ، أبدا ما في أي عبقرية. إلا إذا تبغى تقول أني أعرف أقرأ، فهذا صراحة شيء مدهش مرة، كيف تقرأ الحروف الأبجدية وتركبها في كلمات وتفهم النظم. يصورون كتب أكثر مما يقرؤونها، ويجي يحط كتاب ضخم جدا ويسميه كتاب الكتاب اللي قاعد أقرأ الحين، يعني في في الظهرية ولا في العصرية، بينما الكتاب هذا يحتاج له أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للقراءة. وغير طبعا طقوس القراءة اللي هي سالفة إنه جيب قهوة سودة ولازم أسمع موسيقى معينة، ولأني أقرأ فأنا لازم أتعامل بالكتاب بطريقة خاصة، راوغ كتابك لا تفتحه مباشرة، أعطيه قبلة من الغلاف الأيسر ثم أفتحه من الغلاف الأيمن، فاجئه ثم أطلع فيه. يعني بعض الناس يعتقد أنه سأكتب دائما أنمي، لكن بعدين طلعت كتاب مثلا عن الموسيقى. في بعضهم يعتقد الكتاب القادم، الكتاب القادم يطلع في السينما وبعده في مجموعة قصصية. في أشياء مو مفهومة بتاتا يعني. وتقرأ حكاية اليوم، يعني أنا قريته ثلاث مرات، أول مرة قريته كان عندي فهم معين، لما قريته مرة ثانية ازداد هذا الفهم، لما قريته المرة الثالثة بدأت أنتبه لأشياء ما كنت أنتبه لها بتاتا سابقا يعني. فهو فعلا كتاب قادر على إدهاشك في كل مرة. يعني أذكر قبل أيام كنت مع أولادي في السيارة، وكان يقولون شغل لنا اشياء من التين ايجرز، يعني من ايام كنت شاب وكذا، شغلت مثلا باك ستريت بويز انشرت على عمري يعني في السياره، يعني هذه نهايتي يعني، كنت اسمع كذا يعني. لكن هذا جزء من 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 تشكلنا يعني. انا ارفض تماما اخذ موقف من الناس من نوع الموسيقى اللي يحبوها، او من نوع الكتب اللي يقرؤونها، او من نوع الافلام اللي يتابعونها، لاننا كنا كذا يعني، هو جزء من تشكلنا كناس يعني، وكبشر كانسان يعني يحاول ان يتعلم كل يوم شيء جديد.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيف اليوم هو طارق خواجي، أمين مكتبة إثراء العالمية. تحدثنا في هذه الحلقة عن بدايات طارق، التي كانت بداية من دراسته للعقيدة في جامعة الإمام، إلى أن كتب في السينما والفن والثقافة وفي الأنمي في تلك الأثناء، ومن ثم كيف تحول من معلم للعلوم الدينية إلى أن أصبح اليوم أمين مكتبة الملك عبد العزيز العالمية في مركز إثراء. طارق كاتب وقارئ ومهتم ومثقف، ولديه عدد من الإصدارات في كتب لها علاقة بالأنمي والثقافة والأغاني. ما هي الأغاني الخالدة؟ لماذا يرى أن الأغاني الخالدة كلها أجنبية ولا أغنية عربية؟ الحديث مع طارق رائع ومثري ويبعث السعادة. قبل أن نبدأ، لا تنسوا متابعة ثمانية على حساباتها في الشبكات الاجتماعية، الثمانية على جميع الشبكات الاجتماعية، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، يوتيوب. أما الآن لنبدأ. أهلا أبو هاشم.
مرحبا.
يا هلا والله.
الله يحييك.
كيف الحال؟
الحمد لله.
في ناس كثير تعرف طارق خواجي 16 حاجة. أوكي. كاتب، قارئ، مهتم بالأدب، بالفن، بالأنمي، الشراريب الرائعة. إيش كمان؟ كثير أشياء. أوكي. بس اللي عجيب كذا غريب بالنسبة لي، يمكن إنك كنت درست في البداية.
نعم.
دين.
اي
كنت تدرس دين، او درست عقيد بعدين كنت تدرس دين بعدين؟
نعم.
شلوكم المدرسه؟ كنت تدرسهم قالوا لا تخربوا اولادنا حطوكم
يعني اشتغلت يعني بعض الوقت طبعا، اي عملت في التدريس، ولكن ضمن حركه العمل دائما يعني انت تصير احيانا وكيل مدرسه، احيانا تصير مشرف على المواد وهذا. هل كان في تحفظ؟ نعم، بس ما كان يعني مؤثر بشكل حقيقي أدعي فيه نوع من أنواع النضال والكفاح. لكن هو جزء يعني من أجزاء عدة يعني. مثلا دراسة للدين مثلا كان في التخصص العقدي، فكان في جزء كبير جدا من الأشياء اللي درسها مرتبط بعلم الإنسان بالأنثروبولوجيا، حتى في المعتقدات يعني بشكل عام. فأنا أعتقد أنه من هذا الاتجاه كان هذا الاهتمام الهائل بكمية عناصر مختلفة عن بعضها، قد تبدو في العين الناظرة من بعيد أنها عناصر متفرقة، لكن أعتقد أنه عندما نقرأ إذا صح التعبير الحراك الثقافي هو جزء من عدة أجزاء يعني، وهذا يعني محاولة إنه الواحد يحاول أن يضع قدم في كل مكان يعني.
طيب قول شيء، ممكن نتكلم عن الخميس مشيت؟
أي نعم.
المدينة الرائعة يعني، ولد منها العظام يعني، ولده هناك يعني.
أي نعم.
متى كنت؟ كانت فترة
بحكم أن الوالد كان يعمل ضابط في الجيش في القوات البرية، فكان أبوي يتنقل من أماكن عدة.
القاعدة.
إيه. فالوالد كان في الوالد عاشر في خمس مشيط. يعني أنا السنة الأولى من أولى ابتدائي النصف الأول فقط درسته في صبية. صبية هذه هي اللي مدينة اختطها الخواجيون يعني أجدادي يعني، فهي يعني هذه البداية، بديتها من المكان هذاك. بعدين النصف الثاني من أول ابتدائي مع ثاني ابتدائي درسته في شرورة.
أوكي.
أنا درست من ثالث إلى ثاني متوسط في الرياض. في خمس مشيط، في المدينة العسكرية بخمس مشيط. وجزء من طفولتي كانت جزء داخل المدينة وجزء في صفوان والحي المقابل للمدينة العسكرية في خمس مشيط. أيضا في سنة من السنوات الوالد جاء هنا الجبيل ودرست رابع ابتدائي في الدمام. العجيب جدا لما درست رابع ابتدائي في الدمام درست في مدرسة اسمها أبو حنيفة. أبو حنيفة هذه مدرسة، هي المدرسة الابتدائية في نفس حي هذا اللي يسمونه مخطط ثمانية، أو الاسم الجديد اللي يسمونه حي القادسية إذا ما أخطأت في اسم الحي. أنا درست فيما بعد في مدرسة عين جالوت اللي هي المدرسة المتوسطة المقابلة للمدرسة هذه لأبي حنيفة. فيعني هي تجربة هائلة جدا. بعدين رجعت للرياض، درست في الرياض الجزء الأخير من المتوسطة، ثالث متوسط وكل الثانوية. بعدين درست الجامعة في الرياض.
أي جامعة؟
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ما شاء الله.
وكنت أطلع من الكلية الحربية إلى الجامعة عشان أدرس يعني. آخر سنتين الوالد انتقل مرة أخرى، أبويا راح مع قوات الواجب عبد الله هذه في 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 جيزان على حدود سد جيزان. وأيضا رجع الوالد الخميس، ثم الوالد استقر به المقام الآن في الرياض. فهي رحلة طويلة يعني.
والله عجيب يعني. إيه. بس جميلة كيف إنه ممكن تشكل كيف يفكر.
إيه. طارق يعني. يعني وأذكر إنه حتى هي تشكل ما يعني ما يطلق عليه المصطلح المموث الاجتماعي، يعني يصير عندك كمية صدقاء كبيرة جدا من خلني أقول من مشارب عدة وأفكار عدة. وأيضا تخليه عندك هذا الرغبة بأنك تتنقل بين كل شيء، يعني لم تعد المدرسة هي المنطقة اللي تتنقل فيها، أيضا حتى حقول المعرفية بشكل عام.
زي ما أنت تنقلت مثلا بين المدن، تنقلت في المعرفة يعني.
نعم.
من حقول المعرفة وحتى في الجانب الوظيفي يعني، من مدرس إلى أمين مكتبة. والله عجيب.
يعني حتى في الوظيفة اشتغلت في أكثر من شيء يعني. كنت في البداية محرر. لأني أكتب في الصحافة من فترة طويلة، وأيضا يعني أكتب في الصحافة ككاتب مش كصحفي بس ككاتب. واشتغلت حتى في تحرير الكتب في بعض المشاركات. وأيضا لما جيت انتقلت إلى أرامكو في عام 2012 عملت في البداية كمحرر في قسم الاتصالات والعلاقات العامة. هذا نقلني إلى العمل كمسؤول ثقافي في مسابقة أقرأ الوطنية. اشتغلت أيضا كمستشار في قسم البرامج، ثم انتقلت للعمل في المكتبة كمسؤول عن التزويد بالمقام الأول والبرامج، إدارة البرامج داخل المكتبة. ثم بعد ذلك أصبحت أمين
اللي هي مكتبة الملك عبد العزيز،
مكتبة إثراء. نعم.
طيب متى بدأت الكتابة أصلا في الصحف؟
كنت أكتب قبل الصحافة إذا تسمح لي أرجع ورا شوي. كنت أكتب في المنتديات الإنترنت، وكان في منتدى اسمه سينماك، والمنتدى اللي كان يعني يعتبر هو المكان اللي أخذنا جميعا المهتمين بالسينما، يعني مننا شباب مخرجين، مننا شباب الآن سينماتوغرافر، مننا شباب يكتبون في النقد السينما، مننا شباب يكتبون حتى في التحرير الصحفي فيما يتعلق بالسينما. فهذا المنتدى سينماك هو كان المنطقة الأولى اللي اجتمعنا فيها.
إيش كان اليوزر نيم حقك؟
كان يزرنا غريب شوية، كان اسمه كانسر. بس كانت الفكرة فيه يعني انت عارف الكانسر مصطلح فيه الحميد وفيه، بس كانت الفكرة الكانسر دائما عنده قدرة على التضخم بشكل سريع جدا. فأنا كانت كتاباتي تنحو في البداية منحى التقريري، يعني أقرب لأني أتكلم عن الفيلم بشكل عام، أنه عدد دقائق وكذا، الممثل اللي فيه كذا، والفيلم يناقش الفكرة الفلانية. لين بدأت أدخل الآن في عمق قراءة الفيلم بشكل أفضل والبحث عنه، ولاني شغوف بالقراءة كنت أقرأ كثير في النقد السينمائي والكتابة السينمائية، فتغير خطه في الكتابة حتى بدأ يوضح وكذا. والظريف جدا أنه أول ما اتفقنا في عام 2001 أننا نتقابل الشباب في منتدى سينماك، أول ما قابل الشباب كانوا مصدومين تماما لضالة حجم الجسم. وأني أنا يعني كانوا يحسبون لفترة كبيرة أني ما أنا سعودي بسبب طريقة الكتابة واللغة وكذا. فلما شافوني بعدين قالوا سعودي وجيزاني كمان، يعني كان يعني هي مجموعة أشياء مفاجئة بالنسبة للشباب. لكن أعتقد أنه أحد المحطات المهمة جدا في حياتي التعرف على الشباب اللي
تذكرهم
في سينما. أكيد أذكرهم يعني بشكله، يعني ناصر المدلج، حازم الجريان، حسام الحلوة، فهد الأسطى، رجل المطيري، يعني عبد الله العياف، طارق الحسيني، محمد المقبل، عبد المحسن الضبعان، محمد الشمري، خالد الشمري أيضا. أسماء كبيرة جدا صراحة وجميلة جدا يعني، من محمد الظاهري، هذول الشباب اللي تعرفت عليهم من خلال الملتقى، وفي عبد الرحمن السبيهين، مجموعة كبيرة من الأسماء الرائعة جدا صراحة. طيب وأعتذر إذا ما ذكرت اسم أي واحد من الشباب، ليس نقصا وإنما فقط يمكن
من كثرتهم كثيرين يعني كثيرين. طيب يوم تقابلتوا هذا الوقت، أنت تقول 2001 تقريبا شيء زي كذا تقابلتوا يعني. فأنت تكتب من قبل، أي مرحلة كانت دراسية وقتها؟
كنت وقتها يعني توني تخرجت من الجامعة.
وقت خرجت من الجامعة؟
تخرجت من الجامعة وبدأت الكتابة في الملتقى، في المنتدى عفوا. وأذكر أني تعينت مباشرة، يعني تعيين الأول كان جاء في عين قحطان في 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 جنوب المملكة. تعييني كان في إدارة تعليم سرات عبيدة. فرحت هناك وكان طمعان جدا بأن يعني معدل يفيدني، لأنه كان معدل عالي جدا تخرج من الجامعة، وقلت بيفيدني أني يعني أجد مكان كويس. يعني كنت أتمنى تكون في السراء أو في الخميس، وبحكم الوادي وقتها كان منتقل أيضا للخميس. ابناء عمتي كلهم في في خمس مشيات،
ففي الخيارات انت حطيت يعني؟
لا والله ما حطيت السراء، بس انا جت من ضمن الـ 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 لما رحت هناك اكتشفت انه صعب جدا اداوم المكان. عجزت اوصل له يعني مره، كان صعب جدا. واذا كنت بروح الدوام احتاج استنى لين يوم، كان وقتها الدوام يبدا يوم السبت، كنت احتاج استنى لين يوم الجمعه. ثم يجون مجموعه المدرسين اللي داومون هناك ياخذون سياره بمواصفات خاصه عشان يوصلوا للمكان. فكان جلد.
وين في السرة؟
هي طبعا هنا العجيبة، هي ما في السرة، لازم تجي من جهة التثليث عشان توصل لها. هي من منطقة من الخلف، فهي تجمع بعضها من خلف بس بمحطة جبال. المنطقة ذيك يسمونها بدر الجنوب، فهي منطقة عين قحطان في منتصف بدر الجنوب، منطقة أو قرية هناك اسمها هجر، اسمها هجرة خيور، يعني بعيدة شوي يعني. وكنت أمزح دائما مع الشباب أقول لهم أنا رايح هناك شفت لوحة مكتوب قدامي عمان 25 كيلو، لكن وبعدين استنكفت، فكرة غريبة كانت، رفضت أداوم ورحت لوزارة الرياضة وعليتهم بالمراجعة كل يوم يعني أني لازم ألقى لي حل وكذا. فبعدين وجهت لمدرسة خاصة في الرياض.
كم قعدت هنا؟
في عين قحطان طبعا، يعني اخر مدينه وصلتها كانت عين قحطان، عفوا، او اخر منطقه على الجلد يعني. في وعين قحطان من هناك قالوا لي الزملاء المدرسين هناك انه يعني تحتاج تستنى لين يوم السبت وكذا. فانا لما سمعت قصص
ما داومت انا،
رجعت الرياض على طول. وطبعا رجعت اداره تعليم سرت عبيده، وكان الاخوان هناك يعني يحاولون يشرحوا لي انه ترى الموضوع سهل يعني، وانت دائما هذا التخوف الموجود عند المدرس في اول مره. لما رجعت الرياض جتني فرصة سريعة في مدرسة في الرياض خاصة، ودرست فيها لين الوزارة عادوا تكليفي مرة ثانية، وكلفت في سيهات في المنطقة الشرقية. انتقلت في سيهات في المنطقة الشرقية، درست سنتين، ثم انتقلت إلى الدمام. وصارت لي شيء ظريف جدا لما جيت أدرس في الدمام، المدرسة اللي درست فيها ما كنت أعرف تماما المدارس اللي أنا ممكن فكنت أدور بالسيارة المدارس القريبة من بيتي فقط، يعني بسيارتي أدور. وسجلت واحدة من المدارس، وكأنهم يعني لما قرأوا الرغبات قالوا يا سلام، يعني لم نرى مدرس يطلب هذه الرغبة من سنين.
أي رغبة؟
كانت مدرسة صعبة شوي يعني، المدرسة اللي أنا اخترتها يعني ودرست فيها. بس العجيب جدا أنه هذه المدرسة التي كان الناس يتكلمون عنها مدرسة صعبة طلابها صعبين وكذا، طلعت من المدارس الجميلة اللي استمتعت بالعمل فيها مع الطلاب، لأني من وقت مبكر في التعليم اكتشفت انه افضل طريقه للتعليم هي مصادقه الطلاب. يعني انت تكتشف الطلاب من دواخلهم، التعامل الخارجي هذا مجرد القاء الدرس عليهم والحديث معهم فيما يتعلق بالدرس، غالبا انا بوجهه نظر شخصيه ما يصنع الرابط الانساني بين المعلم والطلاب. دائما معرفه الطلاب من الداخل، قراءه الدروس التي تنتمي اليهم بشكل افضل، والحديث عنها تفصيل كثير جدا داخل موضوع الدرس، اظن هذا هو اللي صنع الرابط مع الطلاب. وانا سعيد جدا ان الى الان احتفظ بعلاقه جيده جدا مع طلابي، مع انه دائما يعني لما اقابل طلاب اللي درستهم في المراحل الاولى من التعليم يكونوا كبار وتزوجوا وتعلموا كذا، فيشعرني بشعور كذا مش لطيف يعني انه انت كبير في العمر، لكن دائما اللقاء لطيف جدا بيني وبينهم. علاقتي بطلابي سعيده دائما.
حلو الحين
يعني
ان شاء الله ما حد يدري.
هذا ميزة الكلام في الله، ما حد يدري للطرف واحد بس.
اي ادرك ما نقدر نجمعهم بس. بس الحين انت ايش كنت تدرس؟
أنا كنت أدرس يعني كنت أدرس حديث توحيد يعني بين هالتنقلات.
إيه شوف كيف. ودرست في الإمام إيه. عقيدة
كيف بدأ كنت تكتب؟ وبدأت الكتابة في السينما وقتها
إيه كيف كنت تسوي هذا الشيء يعني وقتها السينما حرام.
إيه هو طبعا يعني أنا بدأت الكتابة لما صرت مدرس الآن.
هو أصلا الحين إيش خلاك تدرس عقيدة؟ هذا الأساس يعني.
هو أنا يعني لما تخرجت من القسم العلمي، وكان عندي خيارات يعني، كنت مقدم على كلية طب الأسنان.
حلو.
وكان عندي قبول مبدئي، وكان عندي ايضا قدمت على العقيده، قلت الوالد بقدم، ابويا من الناس اللي يؤمن انه الامر يخصك انت، اذا انت تعتقد انه هذا خيارك مناسب الله يحفظك، لكن لا تجي بعدين يعني تشتكي انه لم يوجهني احد وما احد قال لي كذا وكذا، لانه خيارك الخاص تماما. وفعليا لما قدمت بدأت اظهر يعني ازعم ذلك في الان، هذا مو كلام، في اوراق بتثبت ذلك انه انا يعني بدأت اقدم مستويات عاليه جدا في دراسه العقيده، يعني في الملل، في المذاهب، في التخصص، يعني كنت أجيب درجات عالية الحمد لله، وكنت تخرجت بنسبة 4.29 من الجامعة من 5. لما جيت التعليم، هو طبعا في الفترة اللي كنت أدرس فيها، كنت أدرس فيها، كنت أروح مكتبة الجامعة وأقرأ نجيب محفوظ، أقرأ كتب في الأدب وكذا، وهي كتب يعني محتواها قد يبدو للناظر من بعيد أنه يخالف الشيء اللي، فهو يعني أنا بالنسبة لي كان واضح جدا، لزملائي ما كان واضح، لكن في بعد الوقت بدأ يحسون، يعني بدأ يفهمون إنه يمكن طارق يدرس في جامعة شرعية بس يبدو إنه رجل لا ينتمي للمجتمع. يعني
قد صدمت مع الدكاترة؟
يعني في يعني وفي نقاشات كانت تصير أحيانا، كان بعض الدكاترة يستغربون مثلا معرفة بعض الكتب، يعني أذكر كان عندنا دكتور درسنا وكان يتكلم عن الدارونية، فتفاجأ إني كنت أتكلم عن كتاب أصل الأنواع، وكان بالنسبة له مزعج إنه طالب في الجامعة يدرس أصل الأنواع، يعني أو عفوا مو يدرس يعني قرأ أصل الأنواع، بس إنه يعني أنا والدي قارئ ومكتبة أبويا كانت تزخر بكثير من الكتب، يعني فكان هذا جزء بالنسبة لي إنه دائما أشوف الأشياء مرتبطة أكثر من أنها متفرقة. فأنا أعتقد إنه اللي حط الفكرة في رأسي يعني دائما أرمي التهمة للمكتبة اللي أعطتني فكرة إنه الأشياء مترابطة، بينما تبدو عند الناس غير مترابطة. وكان هذا حتى يأثر على مسافر مع أصدقائي، مثلا كنا نطلع البر وبعض الزملاء مثلا متدينين أو عندهم يعني حس ديني عالي، كانوا يتفاجئون من نوعية الكتب اللي معاي، يعني شلون كذا، ايش الكتب دي اللي معاك يا طارق،
ليش
يعني مثلا كان تلقى مثلا عندي كتاب مثلا يتكلم عن مدارس التفسير، وتقلبه كذا شويه تلقى فيه مثلا روايه مثلا لإحسان عبد القدوس، ولا كتاب لمثلا خوزي سراماغو، فكان هذا بالنسبه لهم يعني وش السالفه يعني. او اذكر مرات كان معي مثلا كان كتاب يتكلم عن المذاهب الفلسفه، يعني الفلاسفه وارائهم وكذا، وعندي كتاب مثلا ل يعني مثلا الغزالي مثلا في الرد عليهم يعني اللي هو التهافت. فاقصد انه هذه الاشياء كانت دائما موجوده وحاضره، فكان هذا بالنسبه للبعض مربك، بينما انا ظل الموضوع عندي عادي جدا الى ما بعد بدات احس انه الناس لا يفهموا الان تماما في الوقت الحالي. وان كان هذا ظل حتى في العمل، يعني في العمل لما يسالوني عن تخصص وكذا يضحكون بعض مرات، او بعض مرات يقولوا لي طارق تكلم يعني قول لنا عن نفسك، فلما جيب جزء من يعني درست عقيده قالوا ان سكيب الجزء هذا نتجاوزه ونروح موضوع ثاني، فهو يعني يبدو للناس غريب.
تصدق والله يعني ما تحس انه حسيت وانت تدرس انه هذا تخصص متخصصي، يعني انت مهتم بالسينما، مهتم يعني الانمي كان وقتها برضو موجود،
ايه
مهتم بالانمي، مهتم بالسينما، تكتب في السينما، يعني عقيده
ارحمنا شوي
جد والله صح.
لا هو يعني كيف اقول لك يا عبد الرحمن، انا فيما بعد
ما فكرت حتى تغير تخصص،
إيه فيما بعد
خطأ.
لا يعني انا مثلا سالوني بعض المرات يعني اسئله بعض يعني انت سؤالك الان مثلا سؤالك يعود الى حقبه ماضيه، الان في ناس يسالوني يقول لو عاد بك الزمان هل بتغير تخصص؟ ما ادري، بس انا اظن تخصص ساعدني في قراءه اشياء كثيره مره، يعني وقدرتي على النبش والبحث يعني مثلا ساعدتني من ساعدني تخصصي في فهمها، يعني مثلا انا احد الاشياء اللي اثرت فيني عميقا جدا في قراءه الاشياء شيء في مصطلح الحديث اللي يسمونه منطوق الحديث ومفهوم الحديث. من بعد دراسه الجزء هذا مثلا صرت اتعامل مع اشياء كثيره حتى في المجال الفني، لانه ما يقوله الفيلم وما يخفيه الفيلم في داخله، يعني هذا غير مني كثير جدا. مثلا دراسه العقيده يعني اثرت على فهم للانمي بشكل كبير جدا، الانمي جزء منه كبير جدا مرتبط بفهم اليابانيين للعالم الاخروي، او فهم اليابانيين لنهايه العالم وكيف التعامل معها بالطريقه هذه. هي صح انه مو نفس اللي درسته انا، لكن هذا اعطاني انطباع عن الفكره هذه، معرفتي بالشنتويه وبالبوذيه ومعرفتي مثلا بالديانات المشرقيه كان من الجامعه، فهذا ساعدني كثير جدا في قراءه الاشياء هذه كلها، حتى قراءه الادب والانتباه اليه مثلا، لانه جزء كبير جدا من اهتمام بالادب مثلا قد يعني يكون سببه مثلا لما يجون يتكلمون انه في انحرافات عقديه عميقه جدا الوجوديين مثل سارتر وكامو، فهذا كان المدخل لقراءه سارتر وكامو والاعجاب بهم. فالجزء العقد اختفى تماما من نظري، وصار عندي جزء ثاني جدا هو الإعجاب بالأدب وبنوع الكتابة المكتوبة هنا بالمعمار الروائي، وحتى بالفلسفة، حتى إن كانت فلسفة تبدو في فترة من الفترات مخالفة، لكن أنا في ذلك الوقت ما كان يهتم من الموضوع هذا، لأني كان عندي بالنسبة لي كانت الأشياء مش مقلقة، يعني ما كنت أشعر بأي تهديد عقدي من الكتب هذه، فكنت دائما أنتبه للنقطة الجميلة فيها، فأقول إنه والله يقولون الكتاب هذا فيه مش يعني أسئلة وجودية خطيرة وكذا، لكن والله صراحة الرواية ممتعة.
كنت منفتح على هذه الأفكار؟ يعني مفترض إنه أحيانا يعني أو هكذا يبدو، يعني أحيانا كثير من يعني الناس اللي مهتمين مثلا واللي في جامعة الإمام، يعني عادة جامعة الإمام شوي شوي لا يزعلون علي شوي، يعني ما يحبون الأفكار الثانية، يعني شو يعني عندهم أفكار معينة يبغون يحافظون عليها و
هو في جزء كبير جدا يعرفون الشباب اللي درسوا مثلا في
كيف كنت مفتح
في الحلقات ولا كذا. هو يعني احنا ننفتح على عالم قراءة هائل جدا، وعالم القراءة لما تفتح عليه الضبط صعب خلاص فيما بعد، يبدا الان تدخل في منطقة النزعة الشخصية، فتبدا انت تتوجه لاشياء كثيرة جدا حتى وان حاولوا في اتجاهات، يعني مثلا هم كانوا يقولون مثلا اذا تبغون تقرون رواية نجيب الكيلاني موجود، تبغون تقرون علم نفس ترى محمد قطب موجود، تبغون تقرون في ادب المدري ايش موجود فلان موجود، لكن انت ما تقدر خلاص، يعني الموضوع على قولتهم الجبه صغرت والشيخ كبر، يعني فانت تحتاج انك تتوسع وتطلع وتقرا في اماكن كثيره جدا. فانا اعتقد انه هذا الجزء الاول. الجزء الثاني انا اعتقد انه ربما ينتمي الى منطقه شخصيه جدا، يعني انا اعتقد انه من يوم انا صغير وانا مهتم جدا باصولي وجذوري، يعني انا من وين، احنا ايش وكذا، فلما أقرأ مثلا تاريخ العائلة هذا يؤثر فينا كثير جدا، نحن مثلا شوافع في الأساس، يعني مثلا هذا يعيد طرح أشياء كثيرة، مثلا نحن كان في تأثر كثير جدا بالمذاهب الصوفية في المنطقة في الجنوب عندنا مثلا، فهذا أيضا يؤثر كثيرا. جدتي مثلا كانت تقول عبارات، لما أسمع العبارات هذه تنتمي إلى مذهب آخر مش المذهب المعتاد، يعني يعني مثلا العبارات اللي قد يأثر فيها المذهب الزيدي اللي كان قريب جدا من جيزان يعني وكذا، اللي هو الاهتمام بأهل البيت ومحبته وكذا، فهذه الأشياء كلها من مبكر خلت عندي
زي عبارات،
يعني مثلا لما كان مثلا يعني في مثلا بعض الأشياء الاستغاثة بفاطمة زهراء مثلا أو علي عليه السلام أو سيدي عبد الفتاح افتح علينا وكذا، يعني هذه الأشياء تعطيك انطباعات معينة، إنه وتيجي طبعا تدرس في الجامعة إنه هذا التوسل بغير الله وكذا، وأفهمه تماما يعني من خلال المنهج أفهمه تماما، وهو يعني بالنسبة لي أشوفه متماهي تماما مع الفكرة الموجودة، وفكرة إنه الإسلام هو فكرة العلاقة المباشرة بدون أي وسائل يعني تقريب أو تزلف إلى الله تعالى. فيعني أظن هذه الأشياء الكثيرة جدا لما تبدأ تفهم إنه أنت تنتمي أيضا إلى باكراوند مختلط وفي أشياء غريبة وكذا، تبدأ تقول إنه يعني يبدو إنه الأمور كانت كذا منذ الأزل يعني.
طيب وانت في الجامعة كنت ملتحي ولا نفس
اي يعني السنة الأولى والثانية من الجامعة كان عندي كان ملتحي، وبعدين بدأت يعني بدأت لأن صرت أحتاج أروح محلات الفيديو فتحتاج مع الوقت أنك يعني أنك تعيد ترتيب الأشياء
كنت تدخل كده كانوا يتفاجئون
اي كان غريب جدا. ترى عبد الرحمن نتكلم عن حقبة فعليا
كم
الآن ترى الآن ترى براند يعني أنه تصير ملتحي وكذا الآن، يعني أنا كنت الآن يعني لحيتي ما زالت يعني أنا أخففها وأكثفها يعني بشكل عام يعني بدون اهتمام أو بدون محاسبة عليها، أنا ما أفكر فيها يعني هل أخففها ولا لا، بس إني أذكر أني كنت أقول مرة لواحد من الأصدقاء ما عاد أحد صار يقول لي مطوع، يعني في فترة من فترات كان تروح أي مكان حيا كلام مطوع تفضل كذا، لا ما حد يقول لك لأنه ما حد وافق أن أنت مطوع، لأنه أصبحت الآن اللي حلا تموت يعني بشكل مباشر إلا من خلال سيمة معينة إنه يعني بدون عقال مثلا
بدون عقال
بطريقة ثوب قصير وكذا، لكن أذكر في ذاك الوقت كان لا يعني أول ما أدخل محل كل ينظر إليك يعني كان مرة غريب.
مش كنت تطلب أفلام؟
هي انا اعتقد
شوف المطوع ايش كان
يعني البدايات احنا كنا دائما عندنا شغف في بدايه السينما ان احنا نتابع افلام الاكشن، يعني كنا نحب شخصيات حتى ما كنا نحب افلام معينه،
صح انها 97 كذا
إيه تروح كذا عندهم تقول لهم جيب لي افلام فاندام، يعني عندك فيلم فاندام جديد كذا بالاسم يعني، او تجي مثلا تطلب افلام لسيلفستر ستالون وانت وكان ما اسمه سيلفستر كان اسمه رامبو، يعني دائما نروح نقول اعطونا افلام رامبو يعني، او نطلب افلام مثلا لمثلا واحد مثل مثلا أرنولد شوازنجر، يعني مثلا كنا نقول أعطونا أفلام كوماندو في كان فيها اسماء جيت لي مثلا جاكيت شان بروسلي، طبعا بروسلي وبطل مرحلتنا وقتها يعني، بس فيما بعد بدأ يتغير النمط صرنا ندور أفلام ثانية، وكانت الأفلام يعني النكتة كانت دائما في طلب الأفلام نحن نجي بوصف لأحد من زملاء الأفلام، كيرت راسل مثلا له فيلم مشهور جدا فنجي احنا نقول مثلا يا اخي في فيلم واحد عنده سياره حمراء ويخطفون زوجته وكذا وبعدين نروح ندور عليها يطلع لنا اياه ونكتشف ايش الفيلم هذا. لكن العجيب جدا انه عدد هائل جدا من الشباب المهتمين بالسينما السعوديه يتكلمون عن نقطه تحول اللي هي كانت بالنسبه لي هي نقطه تحول
ايش
بريف هارت، يعني انا كنت اظن انه حاله خاصه، بعدين قال له واحد اثنين ثلاثه اربعه بعدين نقول يا جماعه يعني فجأة الموضوع لا فعليا بريف هارت كان إعادة نظر للأفلام كيف نتفرجها يعني أو كيف لأنه كان غريب جدا صراحة بالنسبة لنا. يعني كان أول شيء فيلم ينتمي إلى حاجة عندنا دائما مثير للاهتمام، البطولات والفروسية وسيف وكذا، بس بعدين الإخراج بدأ يأخذنا منطقة ثانية، يعني أنه لا في اشتغال غريب يعني هنا، وأنه هذا الفيلم مختلف وكذا. وقتها أنا أذكر كان بالنسبة لي بدأت أتغير عن موضوع الأفلام، بدأت أخص يعني أدخل في طقس جديد في حياتي. بدأت الطقس هذا من بكرا، يعني كنت في المتوسطة والثانوية وبعدين اختفى تمام، بعدين بدأت أرجع له مرة ثانية في آخر الجامعة، اللي هو راوية الأفلام. وهذه رواية مشهورة جدا طبعا، قرأتها فيما بعد، قرأتها بعد القصة هذه بعشرين سنة.
أوكي.
لما كنت صغير مثلا أروح في الرياض، كل طبعا أطلع إجازة، والدتي كانت مستقرة في الرياض، فكنت أجي أزورها في الرياض، ولما أقعد في الرياض شهر كنت أشوف عدد كبير من الأفلام مع ورد خالي الله يمسيه بالخير. طبعا ورد خالي هو أحد الناس اللي كنا نتفرج عليه أفلام بشكل كثير مرة يعني. فلما كنت أتفرج عليه الأفلام وأرجع الخميس مشيت مرة ثانية أحكي للشباب قصص الأفلام اللي شفتها. فهذا كان جزء من متعتنا بعد ما خلص المباراة، نقعد كذا وعطيهم أفلام، وكان الشباب أحيانا يقولون والله طارق قاعد يفلم علينا يعني، جيب فيلم الراس يعني. فهذه أول فكرة مبكرة لفكرة التفليم عن الناس، يعني أنك تقول لهم فيلم وتروي لهم قصة فيلم معينة يعني. وكنت ألجد فيها متعة كبيرة مرة، وأعتقد أنه هنا جزء من كتابتي لمراجعة الأفلام فيما بعد، أنك تحاول أن تقول للناس أنه نحن أمام عمل بصري جميل جدا يستحق المشاهدة.
عجيب. وقتها ما كنت، كيف كنت تشوف المشهد الفني العربي وانت تتفرج الفن الغربي؟
يعني كان في افلام معينه تثير اهتمامنا، يعني لانه بحكم البيئه يعني. انا مثلا احد اعمامي كان مثلا يحب الافلام المصريه جدا يعني، فكل ما نجي البيت نلقى افلام مصريه. طبعا يتاح لنا مشاهده شيء واحيانا لا يتاح لنا، لانه بعض الافلام يعتقدون غير مناسبه لعمرنا يعني. وهذه اول فكره مبكره شخصيه للريتنج يعني في العائله يعني. فكان كنا احيانا يقولون لا يلا اطلعوا من لا تقعدون وكذا، فكنا نشوف مره نتفرج مدري ايش الهلفوت مثلا عادل امام كذا، ونتفاجئ طبعا باللقطات، كانت صادمه بالنسبه لنا ذاك الوقت يعني.
ما كنت تشوفها بالغربيه يعني مثلا؟
بس الغربي يعني اذا تعرف قصص التقطيع اللي كانت تصير يعني. اذا سمعت عن بالب فيكشن مثلا، فالبالب فيكشن البلجون عاده انتاجه مره ثانيه، لانه كان كوينتين ترنتينو مسوي الفيلم بطريقه معينه بكسر نهر الزمن، فقالوا البلجون لا يبدو انه المخرج عنده غلط، فبنعيد ترتيب نهر الزمن مره ثانيه. يعني كنا نشوف اشياء، بس كان بالنسبه لنا طبعا ترى هذه نقطه مره مهمه جدا، ترى الاشياء في العربي يعني فرق كبير جدا بينك تشوف فيلم مثلا وفي لقطات غريبة في الغربي، لأنك بالإنجليزي مثلا لأنه في عالم غربي، لكن عندك العالم لا أوف عندنا كذا يعني يفرق كثير.
ما تحس مثلا أحيانا لما تروح للفن أو السينما العربية تلقاها كانت شوي يعني زائد 18 كثير؟
إيه
زمان الحين خفت
فترة المقاولات، لأنه صار في إشكال كبير جدا وفي تعميم وكذا، في مشاكل كثيرة جدا، فانخفض مستوى السينما، والمخرجين صاروا يبحثون عن فلوس في أماكن ثانية وكذا، والرقابة ازدادت كيف، فكانوا يضطرون يذهبون للمناطق هذه يعني. وسينما المقاولات سينما مشهورة جدا.
وش تقصد
سينما المقاولات؟ اللي سينما فيلم تجاري يعني، سووا فيلم تجاري يحبوه الجمهور يدفعون فيه فلوس، ويعني يعني صدق أو صدق كثير من التجار السعوديين شاركوا في، أو بعض التجار السعوديين شاركوا في صناعة السينما اللي فيها مشاكل يعني.
والله
إيه، فعشان كذا هي سينما قائمة يعني، حتى ما كانوا يصورونها في مصر، بعضها كانوا يصورونها في لبنان، في بعض الأشياء غير مقبولة أبدا في المجتمع المصري.
عجيب والله. طيب الحين أنت كنت تكتب وأنت تدرس عقيدة،
هذا كتابة في المنتديات طبعا.
ايه في المنتديات. دين دخلت أنت وجلست بدأت كناقد وتكتب عن الفن والسينما وزي كذا، وجهت مشكلة أصلا أيام ما كنت في الإمام إنه الناس عرفوا إنك تكتب أصلا في السينما وأنت تدرس؟
يعني في بعض الأصدقاء يعني اللي هم يعني أصدقاء متدينين، وكربطنا فيهم صداقة قوية، كنا نطلع مع بعض نروح البر وكذا، بدوا يحسون إنه يعني أنت الآن أنت يعني، أول إحنا كنا ندري إنك تقرأ كتب والروايات هذه والكتب في الفلسفة والأدب اللي بالنسبة لهم مش محبذ، وتتفرج أفلام، وكان بالنسبة لهم هذا مسألة شخصية، بس الآن بديت تكتب، أنا أنت من مروجين لهذه الأشياء. فبدت يعني في بعض الأصدقاء ما كانوا محبذين الفكرة هذه، بعض الأصدقاء ما كان الموضوع يهمهم بتاتا، يعتبرون شيء شخصي تماما
داخل العائلة.
يعني مثلا أحد الأفكار كان يعني يفضل إني ما أكتب بالاسم الخواجي يعني يفضل إني أكتب طارق واسم آخر ثاني مثلا، لكن المقربين مني إذا قلت الدرجة الأولى الواد والوالدة ما ولا مرة سكلموني عن كتابتي أو اشتغالي على الموضوع هذا على الإطلاق. مطلقا يعني فعلا.
طيب متى بدأت علاقتك بال...
وفي نقطة معلش عبد الرحمن تسمح لي، في نقطة ثانية أيضا، ترى فعليا فهمنا للأفلام وللكتب وكذا ما هو قريب، فبعض المرات ما يعني يقولون طارق اكتب عن الأنمي، ما بعض ما يعرفون إيش الأنمي اللي يتكلمون عنه، فالله يوفقه تعرف فكرة يعني، أو يكتب عن الأفلام والكتب وكذا، يكتب عن الأفلام والكتب ما شاء الله، بس ما حد يدري مثلا إنه لا هذا من الذين يحبون أن تشيع الفحشة والذين آمنوا، ولا يكتب عن الأفلام والسينما بطريقة يروج لها وكذا، وهذا ترويج الفساد. ما كان ترى كل الناس عندهم يعني من أقارب عندهم هالفكرة يعني، كان بعضهم يعتقد أنه يتصرف عادي جدا يعني.
طيب الرسوم المتحركة أو الأنمي يعني
إيه؟
يعني أفهم أنه ممكن لك علاقة فيها في أوكي سو في ناس تشوف أنه هذه أنك تتفرج أفلام كرتون هذه أنه أنت صغير
إيه؟
خلص أنت صغير خلاص حبيبي
أنت إيه إيه.
اليوم أنت كاتب كتبت في الأنمي كثير مثقف أمين مكتبة واحدة من أهم المكاتب في الشرق الأوسط وحتى في العالم العربي كله.
باكي تتفرج أنمي
يعني ما تحس إنه السؤال تسأل كثير؟
إيه لا لا إيه.
وفي ناس الحين يجينا تسألك تقول طارق هذا حق أطفال.
يعني البارحة مثلاً أمس إيه؟ بالأمس كنت أنا واثنين من أصدقائي كلهم مدرسين، وواحد منهم يعني أنا وصلت سقف 40 سنة الماضية. فهو هذا أصغر مني بسنة أو سنتين، والثاني أصغر مني بسنة 3 سنوات، فهم كلهم قريبين من عمري يعني، إحنا خلنا نقول في منتصف العقد الثالث رايحين للأربعين ما عدا يعني أنا تجاوزته خلاص. فكنا أمس نتكلم عن هم كانوا مرة مبسوطين على مسلسل كلمتهم عنه، حتى مش مسلسل OVA اللي هو يعتبرونه أوريجينال فيديو أنمي فاسمه أنجل دينستو. فكنت كان يقولون أبو هاشم أعطنا أسماء زي كذا ثانية وكذا، وكنا بدنا نتناقش عن مسلسل جديد يعني اسمه نيفرلاند وكذا. فهذول كبار ويتكلمون، فأنا أعتقد أنه فعليا يعني رأي الناس فيما يتعلق بأنه مشاهدة لأني من الصغار بالنسبة لي أنا دائما متجاوز لفكرة أي واحد يتكلم عن مجال لا يعرفه خلاص. إيه خلاص الفكرة مبكرا يعني، أظن الفكرة هذه سقطت من داخل من 2004
قبلها كنت يعني فاهم
2004 بدأت أكتب في كتابي قلعة الأنمي، فأنا كنت ما بدأت الكتاب قلعة الأنمي إلا وأنا متخلص تماما من عقدة شعور بإني أنا مثلا حد بيشرح علي ولا يقول لي شنو تتفرج أفلام أنمي للصغار، لسبب بسيط جدا، لأن أدركت العالم هذا. أنت لما تعرف العالم وتتعامل معه وتبدأ تعرف أن أفلام الأنمي في بعضها يعني في أخطاء فادحة جدا في المجتمع لما يوضع أنمي للأطفال وهو مو للأطفال بتاتا، بس لأنه مثلا المسؤول هذا عن الموضوع هذا يعتقد أنه كسب تجارة الأطفال وبحط أي عمل وكذا، ما يدري تفاصيله الداخلية مثلا، أو أنه لأي درجة تصنيفه في اليابان مختلف تماما عن تصنيفه في العام العربي، ممكن أضرب أمثلة على ذلك. فلما أنا أدركت العالم يعني مثلا زي كونان مثلا يعني كونان هو أكثر مثال أتكلم عنه، وأظن هذا قد عدتها ثاني مرة أقول عن كونان مثلا مرة أخرى مثلا، أو مثلا الحين السبيستون تعرض مسلسل اسمه فيست أوف نورث ستار أو قبضة نجم الشمال، هذا مو حق صغار يعني اصلا،
حتى كونان حق اطفال،
كونان يعني في جزء منه مثلا له علاقه بالجريمه والتفاصيل وفي قتل وفي ناس ميتين. فدائما هم مصنف لناس اكبر، في السعوديه عندنا يشوفونه ترى ناس على تحت 6 سنوات وناس على 7 8 9 سنوات، بينما هو مصنف 12 وفوق مثلا او مصنف مثلا 14 وفوق مثلا، لكن يمكن لانه شافوا حجم كونان صغير وكذا فقام او فعلا هذه اختلاطات تصير يعني كثير مره. فأنا أقول لك لما أدركت لأي درجة متسع عالم الأنمي ما صار يهمني كثير يعني أنت حق صغار أو أنت تتفرج حق صغار وكذا. ثم في نقطة أخرى يعني، أنا من يوم أنا صغير معجب جدا بأليس في بلاد العجائب ومعجب جدا بالأمير الصغير، وأنا كأمين مكتبة أتكلم عنها أحيانا في بعض المحاضرات كذا بحفاوة عالية جدا. وألف ليلة وليلة أتكلم عنها بحفاوة عالية جدا، من ألف ليلة هي مصنفة أنها حق للكبار وكذا، بس أنا أقصد إنه ارتباطنا بالأشياء لا يعني أبدا إن إحنا صغار أو إن إحنا ما زلنا في كان في الطفولة، معناه إنه ربما كان جزء من دهشتنا في التعرف على أشياء ما زال حاضرا، وأنا أعتقد هذا نعمة. أحد أسوأ الأشياء اللي ممكن تحدث للإنسان فقدانه للدهشة، إنه إنك حبكات الأفلام ما عاد تصير تثير عندك أي اهتمام، إنه الكتب ما عاد تسبب لك أي دهشة. أنا أعتقد إنه فقدت قيمة مهمة جدا للحياة، قدرة الأشياء على إدهاشك يعني دائما. فأنا أعتقد أنه والله ما زلت أنا عندي اهتمامات تبدو للآخرين طفولية، لكني ما زلت أتصرف كرجل محترم، فلا مشكلة في ذلك يعني، أمشي ما يشوفني أحد في الشارع أمشي ومفمر الضاعة وكذا، الأمور أسهل من كذا يعني،
الأمور تصبح طيبة يعني. طيب أنت كتبت برضو في الأنمي اللي قلعت الأنمي ومهتم في الموضوع ده؟
أي نعم.
مهتم برضو بالكتب والثقافة والفلسفة، متى بدأت أصلا؟ والكتب يعني الكلاسيكية كمان.
يعني أنا يعني هو في جانب شخصي وفي جانب خليني أقول يعني دخلت وأنا محاولة اشتغال فيه. يعني أنا اشتغلت مثلا في جانب الأنمي بشكل محدد، السينما والرواية، وكان عندي حتى زاوية في جريدة الرياض اسمها رواية وسينما، كنت أتكلم فيها عن الروايات اللي حول السينما. كان عندي زاوية مثلا تتكلم عن مشاهد خالدة، أتكلم فيها عن مشهد في فيلم محدد، المشهد هو أصبح أيقونة في عالم السينما، المشهد نفسه تحديدا. كان عندي يعني عندي مقاطع مثلا كتبتها في الفيديو جيمز، انا مثلا عندي اهتمام عالي جدا بالفيديو جيمز. يعني طبعا انا عندي واحد من اصدقائي يقول ان انت مشكلتك انك تكتب مقالات وكتب تجمع حولك المجانين. يعني الفيديو جيمز والانمي والسينما والموسيقى وحتى في الموسيقى كتبت في زاويه اغاني خالده، كتبت حوالي 103 مقاله في اغاني خلدها التاريخ. طبعا يعتبون عليه كثير جدا، الاغاني كلها اجنبيه وغربيه، ما في اغنيه عربيه، لكن هذا كله عبد الرحمن الاشتغال له علاقه بالمنطقه اللي انا ادور فيها. فبما اني اتفرج افلام واقرا روايات واقرا يعني قراءتي مو فقط في الروايات، اقرا حتى في عالم الفكر والفلسفه والادب بشكل عام، والاسيز اللي تتكلم عن الادب وعن المعرفه بشكل عام، او حتى اللي يسمونه الان الكرياتيف نون فيكشن اللي هو الكتابه العامة الإبداعية اللي هي تتكلم عن موضوع له رابط معرفي وعلمي قوي جدا بس بطريقة إبداعية، تنتمي لعالم السرد أكثر منها تنتمي لعالم
زيش مثلا.
يعني مثلا في بعض الكتب، مثل في كتاب جميل جدا اسمه أطلس رجل يحب الدقة، هذا الكتاب يتكلم عن مشاهدات رجل، في جزء منها مشاهدات علمية بس مكتوبه باسلوب ابداعي فاتن جدا. او مثلا كتاب قصه الجين مثلا لمكارجي مثلا، هو يتكلم عن الجين من ناحيه طبيه تماما بحته، لكنها مكتوبه بطريقه ابداعيه جدا وفذه وخلاقه وجميله. يعني
من ابدع في هذا المجال عربيا؟
عربيا يعني في المنطقه اللي هي الكتابه الابداعيه في مساله معرفيه، يعني اعتقد اني اميل كثير جدا لكتابات مثلا ممكن أحمد المديني من المغرب، ممكن أعتقد أنه كتابته وفاتنة جدا في المجال، وأحب يعني وإن كان نفسه أدبي جدا ويشتغل في المنطقة الأدبية بشكل جيد عبد الفتاح كليط، ولكن كتابة بشكل إبداعي فذ جدا صراحة.
طيب على الجانب الشخصي كيف أثرت عليك؟
في الجانب الشخصي هو يعني كل إنسان له أسئلة الخاصة، في أسئلة يبحث عنها، في أفكار تدور في رأسه ويحاول أن يجد لها سؤال. أحيانا تحتاج أن ترفع عن نفسك، يحتاج أنك تستمتع بوقتك. يعني فهذا جزء من رحلتنا فيها في البحث عن الأشياء. يعني أنا مثلا ما أنسى أبدا مثلا أنه أغنية مثلا ماما لبينك فلويد مثلا في البوم الحائط مثلا، أغنية فجرت يعني شعور عميق جدا في داخلي، لأنه كان يتكلم عن أنه أمه مثلا هي المنفذ الأخير اللي يهرب إليه من كل الحوائط اللي صنعها كل شيء، المجتمع والنظام السياسي والحياة البشرية والقانون الطبيعة وكل شيء، يعني صنع الدين مثلا أو كل الأشياء هذه اللي يصنعونها الحوائط أمامك، كانت أمه هي الملجأ الأخير. فكان هو يبث كل شكواه وكل همومه لوالدته، فيقول لها أمي هل تعتقدين أن نستطيع أن نترشح للانتخابات؟ هل تعتقدين أن سيحطمون عزيمتي؟ هل تعتقدين أن سأستطيع أن أنفذ إلى هذا المكان وأني سأفعل شيء يعني يوم من الأيام، يعني أنه يغير الأشياء من خلال مشاركته مثلا السياسية والانتخابية. ثم بعد ذلك نسمع رد الأم الغريب جدا، اللي هو بالنسبة لي هو كان هنا الانفجار الكبير جدا، اللي هو أنه والدتك ستحرص على أن تجعل كل كوابيسك حقيقة وكل مخاوفك تتحقق، لأن والدتك ستضجعلك عندها وتطبطب عليك وتدفعك وتهتم بصحتك حتى لا يصيبك مكروه. فهو آخر ملاذ طلع حائط آخر جديد يحيط ويسيطر. هذه الفكرة أنا أعتقد أن الإنسان لما يدرك تماما كمية الأشياء اللي هو يجب عليه أن يتجاوزها، هذه نقطة انطلاق كبيرة جدا في الحياة. قد تبدو الأغنية كئيبة من الداخل، لكن هي أيضا فيها فكرة عميقة جدا، أنه يجب لا نتوقف عند أي حائط، ويجب أن الحوائط هذه كلها تجب يعني أن نستخدمها كحائط يساعدنا للقفز إلى الحائط الآخر الأعلى والأعلى والأعلى حتى نصل إلى بعد ذلك.
طيب ليش أنت حسيت أن ما في أغاني خالدة عربية؟
أنا ما قلت هنا يعني النقطة عبد الرحمن.
بس ما حطيت
ما حطيت لسبب ليش ما قلت؟ لانه انتشار الاغنيه العربيه مهما كان لن يصل انتشار الاغنيه باللغه الانجليزيه، لسبب بسيط جدا، اللغه الانجليزيه لغه غالبه في العالم.
اوكي.
ويتحدث بها اظن معظم دول العالم تتحدث الانجليزيه، او يوجد بها اناس يتحدثون الانجليزيه، لسبب بسيط جدا، لانها اصبحت لغه تعرف هي لغه الاقوى ولغه الثقافه الغالبه وهي اللغه الموجوده في كل مكان. يعني فانا اعتقد انه هذا السبب اللي خلانا نتكلم عن اغنيه خالده، بمعنى خالده تاريخيا وخالده انها حضرت في اماكن كثيره في العالم. يعني خلني اسالك سؤال اليوم، يعني أريد أبحث عن أغنية مثلا سببت ضجة في العالم ورواج مثل أغنية ثريلر لمايكل جاكسون، ما في ولا أغنية اليوم تستطيع أن تحقق ما حققت أغنية مايكل جاكسون في ذلك الوقت. بمعنى أنه أقصد أنه في أغاني تجاوزت قوانين الزمان والمكان، وهذا اللي أقصده في كلمة أغاني خالدة. في أغاني عربية أنا أعشقها جدا يعني، وفي فنانين عرب وسعوديين أحبهم كثير مرة، لكنهم ليسوا لم يحققوا الانتشار لأسباب بسيطة جدا، ليست لقلة عبقريتهم وإبداعهم، وإنما للظروف المحيطة.
طيب كيف غيرت الزمان والمكان مثلا أغاني مايكل؟
يعني أنا أعتقد مثلا المون ووكر مثلا اللي جت في بيلي جين مثل مايكل جاكسون سوت شفت جديد في مفهوم الأغنية، مفهوم طريقة التعامل يعني، حتى في مفهوم الظهور الأسود في قنوات الام تي في في أمريكا يعني. أغنية مثل أغنية يعني يعني في أغاني غيرت حتى قوانين يعني، مثلا زي أغنية بوب ديلان مثلا هوريكين اللي تكلم فيها عن الملاكم اللي تم اتهامه باطلا أعيدت محاكمته مرة أخرى. فأنا أقصد أنه يعني في أغاني تزلزل الأشياء، في أغاني لا يعني يكون جمال الأغنية وحظوتها من 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 الأثر العميق اللي حققت الأغنية مثلا وارتباطها في ذاكرة الإنسان. يعني اليوم مثلا أنت أي مباراة كرة قدم تشوفها ولا مباراة يعني أو مصارعة حرة أو شيء زي كذا تحتاج فقط أن تضيع عليها مثلا النغمات حقت وي والراكيو مثل كوين، وكل شيء بيتغير عندك مفهوم المنافس. الآن حط بس واحد يجري على درج وشغل أغنية مثلا آي أوف ذا تايجر حقت فرقة السيرفايفر بدي يبدأ يشعر مباشرة، وحتى مرتبط فيلم ذا روكي يعني لسيلفستر ستالوني مثلا. فأنا أقصد أنه في أغاني دخلت في الوجدان الإنساني خلاص صارت مرتبطة فيه بشكل كبير جدا.
طب عربيا ليش ما كانت عندنا؟
عربيا في اغاني مرتبطه بالوجدان الانساني
شيء يعني. غير كذا وانا جالس انت جالس تسولف كذا جالس افكر ايش شيء كذا عربي كذا ساهم في تغيير شيء معين كذا كبشن جالس ما وجدت شيء كذا يحضرني على الاطلاق يعني.
يعني انا اعتقد انه في يعني في 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 الوجدان العربي العام يعني مثلا انه يعني أغاني مثلا أم كلثوم تحضر كفهات يعني، أو أغاني محمد عبده مثلا على البال كل التفاصيل على البال يقولها مثلا، هو يقصد يعني يخاطب فيها واحد من أخويا أو شيء زي كذا، أو يقول له مثلا يعني بعض الأغاني اللي تقال. بس مشكلة هذه الأشياء دائما مرتبطة بمرحلة وسلوب الناس في النكتة وسلوب الناس في التعامل مع الأشياء وكذا، لأن هذه الأشياء تختفي تماما. يعني مثلا لما جاء إعلان مثلا برينجلز مثلا لما تفك ما حد سوك مثلا فيجون الناس بدوا يتكلموا في فترة من الفترات صار الناس يتكلموا فيها كناية عن أنه إذا فتحنا الباب هذا ما بينتهي الموضوع ذا، بس إنه اختفت تماما من وجدان الناس وكلامهم العام. لما يجوا الناس يقولوا كلمة معينة لواحد مشهور جدا لما ما أنا مفكوك ولا مقيد وما أدري زي كذا لكنها تختفي 15 minutes of fame يعني 15 دقيقة شهرة ويختفي كل شيء. لكن في أشياء تبقى دائما مثل هذا حسين وهذا خلاقينه مثلا مأخوذ من درب الزلق، إلى الآن الناس يقولون هذا النص. فأنا أعتقد أنه درب الزلق إيه خالد بس خالد عند مين؟ عند أهل الخليج فقط. لكن تعال عند واحد في الحجاز ولا عند الجنوب ترى ما يعرفون درب الزلق كويس وما يهتمون فيه أبدا.
ممكن أشياء المصرية تكون عربية حاضرة مثلا من مسرحيات
إيه يعني مثلا إلى الآن مثلا متعودة دائما مثلا هي كلمة حاضرة عندنا كلنا، حتى عند المغاربة عند أهل المشرق مثلا عند السوريين عند أهل اليمن يعني أقصد أنها هي موجودة في كل مكان.
اليوم هل ممكن مثلا أنه عشان الزمن السريع و 15 minutes of fame هذه أثرت على أنه ما في أغاني خالدة بتكون من هذا العصر؟
هو طبعا في نقطة أول شيء الحاضر دائما هو أغاني البوب السم الزعاف الذي لا أحبه مطلقا يعني، لكن أغاني البوب حاضرة بشكل كبير جدا وقائمة على هوكس معينة يعني مثلا لازم تمسك في راسك حفانا نانا نانا مدري إيش في تمسك في راسك في لحظة معينة وكذا. لكن العجيب جدا وهذا يبدو أنه من رحمة الله تعالى فينا أنه أغاني البوب قادر على قتل بعضها. يعني أغنية بوب تنزل اليوم تجي أغنية بعدها لينون مثلا لينون تدمر مثلا بعدها تجي كتبير تسوي مثلا رور مثلا وتمسح اللي قبلها. فأنا أقصد أنه أغاني البوب لسوءها عندها قدرة على قتل بعضها في بعض يعني. أنا عارف أن بعضهم بيزعلون عليه لأنه مثلا يحبون مثلا فنان معين، لكن أنا أتحدى أنه أي واحد يحب مثلا مثلا شو اسمه هي تايلر سويفت مثلا أنه يحبها بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة، لأنه دائما في أشياء مرتبطة بعمرك لأنك أنت تعيش هذا العمر، الكيمستري اللي في داخلك دائما تدفعك نحو هذا المزاج، النزعة الموسيقية عندك تدفعك لهذا القدرة، وحتى حركة جسمك ونشاط عضلاتك وذا يخليك تحب النوع هذا. لكن فيما بعد ما عاد تقدر لأنك تبدأ تشعر بالله يعني أذكر قبل أيام كنت مع أولادي في السيارة وكان يقولون شغل لنا أشياء من التينيجرز يعني من أيام كنت شاب وكذا. شغلت مثلا باكستريت بويز انشرت على عمري يعني بالسيارة يعني هذه نهايتي يعني كنت أسمع كذا يعني. لكن هذا جزء من 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 تشكلنا يعني. أنا أرفض تماما أخذ موقف من الناس من نوع الموسيقى اللي يحبوها أو من نوع الكتب اللي يقرؤونها أو من نوع الأفلام اللي يتابعونها، لأننا كنا كذا يعني، هو جزء من تشكلنا كناس يعني وكبشر كإنسان يعني يحاول أن يتعلم كل يوم شيء جديد.
طيب أنا أتذكر على قبل شيء كذا كنت أتكلم عن الكتب، وأتذكر أنا قلت إنه كتاب 100 عام من العزلة هو الكتاب يعني الرواية اللي مستعد إنك تقرأها أكثر من مرة يعني.
إي بس يعني كيف، أنا اليوم كنت أسولف مع واحد من الأصدقاء عن أو من الزملاء في العمل، كنت أسولف عن الكوميديا الإلهية لدانتي، كنت أتكلم كثير عنها وكذا، كنت أتكلم عن كتاب محدد، كنت أتكلم عن رجل فقد زوجته أستاذ أدب إيطالي ومارس العزاء أو الجريفينج من خلال قراءته لكوميديا الإلهية لما رجع لأهله في صقلية. هو ساكن في أمريكا وأهله هناك، بس قالوا له روح عند أجدادك في صقلية يمكن ترتاح وتجد العزاء من الفقدان وكذا. فقمنا ندردش كذا، فقام هو قال لي يعني شكلك أبو هاشم تحب أنت الكوميديا الإلهية، قلت كثير مرة يعني. فقال لي لو أقصيت إلى مكان، نعوذ بالله من الإقصاء يعني، لو أقصيت إلى مكان إيش بتختار؟ فأنا يعني طبعا انت عارف انه يعني عشان دائما نضع دائما حدود الاشياء، في دائما يزعجني فكره مقارنه القران بالكتب. القران ليس كتابا من هذه الكتب، هذا مساله ثانيه مختلفه تماما. فلجي واحد يقول تروح جزيره تترك القران، انا ما اتكلم عن موضوع مختلف تماما. لو اخترت ساختار الف ليله وليله. لانه يعني كما وصف احدهم كتاب الكتب، الف ليله وليله يعني عبقريه في السرد وفي الحكايات، وتقرا حكايه اليوم يعني. انا قريته 3 مرات، اول مره قريته كان عندي فهم معين، لما قريته مره ثانيه ازداد هذا الفهم، لما قريته المره الثالثه بدات انتبه لاشياء ما كنت انتبه لها بتاتا سابقا يعني. فهو فعلا كتاب قادر على ادهاشك في كل مره، واعتقد انه لا تستطيع ان تكتفي من قصص الف ليله، هنا عبقريه الفكره يعني، وتقيك دائما مشدود، وفيها نوع من انواع الحبكه في الحكي مره فاتن صراحه. واعتقد انه كتاب ميزته يعني، انا ما ابغى يظهر فيه نوع من التعالي، بس انه يشبهني كثير يعني. انا يعني انه في قصه جايه من مصر، في قصه من المغرب، من المغرب العربي، في قصه من فارس، في قصه من الهند، في خليط غريب كذا، في شخصيات كذا. فانا اظن انه يمثل فكره الانسان اللي يعني يقفز في الزمن وفي المكان والمحاوله يعني، هي تجربه يعني تعبير عن محاولتي في القراءه وين اروح بالضبط وش اكتشف نفسي فيه. في الاخير يعني تطلع كتب يعني، بعض الناس يعتقد انه كتب دائما انمي، لكن بعدين طلعت كتاب مثلا عن الموسيقى، في بعضهم يعتقد انه الكتاب القادم، الكتاب القادم يطلع في السينما وبعده في مجموعه قصصيه. في اشياء مو مفهومه بتاتا يعني، ودائما الناس عاجزين على ان يضعوك في اي قفص عشان يتكلمون معك فيه وكذا. فاعتقد هذه فكره الف ليله وليله، انها فكره قادره الحكايه التي تتحرك في الزمان والمكان، فاتنه جدا يعني ومليئه بالسحر يعني. وما اقصد بالسحر مش السحر اللي نتكلم عنه، لا السحر الفتنة قصدي يعني.
إيه لا واضح
رايح بعدين مني بروح جزيرة سحر لحاله يعني، هناك لازم يكون في عندك موجودين إلا إذا بتسحر السلحفاة اللي توصل لك كل فترة يعني.
طيب لو في كتاب وكل الناس تقرأ
أو في كتاب
لي، لو قالوا اختار كتاب
كل الناس يقرأونه،
كن دكتاتوريا في هذا،
كتاب يقرأه كل الناس،
عادي ننتظر.
والله في كتاب بس طيب
لا عادي وش بالله
يعني. انا اعتقد يعني انه مثلا يعني في كتاب انا يعني اعشقه جدا، واعتقد انه كتاب يعني رائع ومتجاوز ويستحق صراحه ان يقرا باكثر من مره يعني. بس إنه يعني لما أفكر فيه أنا صراحة أحس إنه صعب جدا إنك تقترح كتاب واحد يقرأه كل البشر، لكن ربما لو كان لي أن أقترح كتاب يقرأه كل الناس بقترح أليس في بلاد العجائب. نعم.
ليه؟
يعني أنا أعتقد إنه قصة أليس في بلاد العجائب هي 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 حكاية موجودة في داخل كل واحد مننا. وهي محاولتنا للبحث عن شيء نفقده يعني، بحث عن شيء مش موجود عندنا. منذ البداية يظهر الزمن كنقطة محورية، وهو الزمن ترى هو أكثر شيء يعني يحركنا نحب ونخشاه في البداية ولما نكون صغار دائما نكبر أنفسنا، ولما كبرنا صرنا نصغر أنفسنا. بعدين كل ما تقدمنا سنة الناس يحتفلون في عيد الميلاد في البدايات بسعادة، ثم فيما بعد لا يحتفلون فيه. أنا السنة هذه رفضت إني أجيب سيرتي لنعدة يعني.
والله
إيه خلاص الواحد يعني ما في شيء صراحة فاتن بفكرة عيد الميلاد يعني. فهذا جزء. الجزء الثاني اللي هي الأشياء اللي تعرفت عليها ألس في هذا المكان، وأيضا الحواجز اللي كانت موجودة. أنا أعتقد أنه فكرة الحياة بشكل عام يعني هي أنه نتعرف على ناس كثير، أحيانا نتوقف عند بعضهم يصبحوا رفقانا في الرحلة، وبعض الناس نتجاوزهم خلاص وينتهي الموضوع تماما يعني. ثم نجد أشياء غريبة جدا، نجد حفلة الشاي المجنونة، بعد نروح نلقى الجريفون مثلا، بعد نقابل ملكة القلوب مثلا اللي دائما كل شيء في بالها اقطع رأسها اقطع رأسها. هذا جزء من الحياة يعني يعيش الإنسان يعني، اللي هو المعوقات أو المشاكل اللي يجدها في طريقه وكذا، ثم بعد ذلك تعود على مرة أخرى إلى واقع الحياة الطبيعية، لكنها مرت بالتجربة كاملة، وثم لما خرجت منها لم تصبح هي نفس الشخص يعني.
القراءة اليوم في مشهد في السعودية، يمكن أول شيء إنه في دائما يقولون إن الغرب يقرون كثير كثير، بعدين إحنا ما نقرأ، بعدين المشهد اللي في القطار شو كيف يقرون كذا، دائما يقولون إنه إحنا ما نقرأ. بعدين صار في مشهد الحين إنه مثلا للتو انتهى معرض كتاب الرياض، وفي يقولون إنه الناس صارت بس تقرأ كذا يعني، إنه بس يشترون يعني ما حد يقرأ، لأنه كمية الناس اللي تشتري كثيرة واللي تحضر المعرض كثيرة، فمقارنة بالمشهد يقولون لا ما حد يقرأ. وفي ناس يجي تقول فتنتقد إنه مفترض إنه ما حد يقرأ، خلاص لا حد يروح يشتري بس عشان شكل إني يعني إني أقرأ. في ناس تقول ممتاز إنه صار إنه اللي يعني إني أقرأ ممتاز يعني، فهم حلو إنك تتفاخر بإنه أنت تقرأ. أيهم تميل أنت؟
طيب أنا يعني لعلي أفصل عبد الرحمن هنا شوي. فصل. أول شيء يعني أول شيء في أناس يزعجهم فعلا أن يقرأ الناس، يعني هو في رغبة عند بعض الناس اللي في الوسط الثقافي إنه هذا حقنا إحنا بس اللي نقرأ والبقية يقرؤون كذا. يعني ذاك اليوم واحد كاتب وزعلان مرة يقول إنه في واحدة قالت لواحد من الناشرين يعني واحد من العارضين في دار النشر إنه يعني شكل كتب 500 ريال، وإنه إيش هذا يعني. طيب أنا ما عجزت أفهم المشكلة في الكلمة، إذا كان مزعج المصطلح كلمة شكل لي إنه اعتبرها إنه ترى الكتب مي حلويات وكذا ما أدري إيش كذا. الكتب ترى هي شيء يستهلك في النهاية مثل أي مستهلكات أخرى. في بعض الأشياء تدخل في جسمك وتسبب لك يعني أمراض، وبعضها تسبب لا تكون مساعدة في بناء صحتك بشكل جيد، وأيضا الكتب بعضها تدخل لعقلك وتنورك وتجعلك إنسان أفضل، وبعض الكتب لا تجعلك يعني أكثر حماقة وغباء واعتقادا بأفكار خاطئة. فأنا ما أنا فاهم أبدا إذا كان عنده مشكلة مع المصطلح. إذا كان عنده مشكلة مع المصطلح نقابل الأخت هذه ونقول لها معليش مرة ثانية تقول شكلي يقول بس جمع لي كتب ب 500 لأنه كلمة شكلي مرة خطيرة. هذا جزء. في جزء ثاني أيضا الخوف دائما من تهديد الناس، لأن أنا ما عارف ليش إذا في مشكلة إذا الناس بدأوا يقرأون كتب أو يحطون كتب في بيوتهم، لأنه في النهاية أكثر واحد عنده كتب في مكتبته لم يقرأها كلها. ونحن نفسنا اللي الناس ندعي ان عندنا مكتبات ضخمه نروح معرض الكتاب ونشتري، احيانا نشتري من معرض الكتاب ولا بنقرا الكتب اللي كانت موجوده شريناها السنه الماضيه. فيعني احيانا هي مبالغات يعني في لماذا يقرا الناس. في المقابل في حاله رومانسيه مزعجه جدا في القراءه في السعوديه وفي الخليج بشكل عام، اللي هي المصطلح انا قارئ، يعرف عن نفسه بانه هو قارئ، مع ان القراءه عمليه ذاتيه وعمليه يفترض انها عامه يعني، ما في اي عبقريه انك قارئ ابدا. ما في اي عبقريه الا اذا تبغى تقول اني اعرف اقرا، فهذا صراحة شيء مدهش مرة كيف تقرأ الحروف الأبجدية وتركبها في كلمات وتفهم النظم. وفي ناس يدعون إلى فعاليات لأنه هو مهتم بالقراءة، هذا طبعا شيء غريب مرة، ويتكلمون عن القراءة بطريقة مرة مزعجة، ويتكلمون أنه قابلنا فلان فلاني لأنه قارئ وقال لنا كلام مدهش في القراءة وفاتن وجعلنا مدري إيش كذا، بس ما في ولا فعل حقيقي في القراءة. يصورون كتب أكثر مما يقرؤونها، ويجي يحط كتاب ضخم جدا ويسميه كتاب الكتاب اللي قاعد اقراه الحين يعني في الظهريه ولا في العصريه، بينما الكتاب هذا يحتاج له اسبوعين او 3 أسابيع للقراءه. وغير طبعا طقوس القراءه اللي هي سالفه انه اجيب قهوه سوداء ولازم اسمع موسيقى معينه، ولاني اقرا فانا لازم اتعامل بالكتاب بطريقه خاصه، راوغ كتابك لا تفتحه مباشره، اعطيه قبله من الغلاف الايسر ثم افتحه من الغلاف الايمن، فاجئه ثم اطلع فيه. يعني فعليا ايه نعم في رومانسيات في القراءه قاعده لا ما تزعجني، بس هي دلالة على هراء يعني على عدم حقيقة يعني، إنه فعليا ما في شيء واضح من الخلف هذه. وبعدين في ضغط جماهيري إنك أنت لازم يعني تتكلم عن الكتب بشكل كبير جدا، ولازم تكتب عنها نقد في مواقع مثلا معينة عشان تبين إنك أنت قاعد تقرأ فعليا ما وقفت وكذا، مع أنه القراءة في فترة من الفترات كانت فعل ذاتي تماما يعني. يعني القراءة كانت فعل جماعي ثم أصبحت فعل ذاتي ثم رجعت الآن فعل يبدو أنه جماعي لحد كبير جدا بس بغير مصداقية.
شنو أول كان جماعي؟
يعني كان الكتب تقرأ علانية يعني يجلس واحد ويقرأ على الناس يعني العموم يعني ثم بعد ذلك لأنه صارت الكتب أرخص وأسهل وكذا طباعة جت الطباعة فأصبح الناس يحصلون على الكتب يقرؤونها في منازلهم ثم بعد ذلك يعني أنا في مكتبة عامة مثلا وأرى مشاهد أحيانا بعض الناس يروح لين طرف الرف يسحب الكتاب لا يجلس على الكراسي مخصصة للقراءة يسحب واحدة من الوسادات الكبيرة ويحطها أمام واحد من الأعمدة ويجلس عليه عشان يشوفوا كل الناس في المكتبة أنه قاعد يقرأ في اللحظة هذه يعني فهو هذه أنا ما أشوف فيها مشكلة أنه ربما تكون هذه اللحظة هي لحظة اللي أنه هو يقرأ الكتاب ويمسك ما عاد يقدر يتجاوزه ويبدأ المشهد السطحي هذا بالنسبة له مزعج فيرجع مرة ثانية ويحتاج إلى هدوء أكثر فيتحول إلى 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 عملية قراءة جادة هذا مرة طبيعي جدا. المشكلة عندما يطول هذا الموضوع عندما تأتي الشبكات الاجتماعية وتبرز هؤلاء الأشخاص بأنهم هم أشخاص يعني مقدرين في هذا المجال مع أنه أنا ما فهمت إيش المجال هذا اللي يقدر فيه واحد في لأنه يقرأ فقط يعني القراءة إذا لم يكن لها منتوج ولكن لها شيء يظهر عليك يعني في 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 تعاملك وتصرفاتك وإنتاجك الثقافي والعلمي والمعرفي فهي مجرد عملية عادية مثلا ما تقرأ كتاب مشهور جدا كما كانك تقرأ مثلا كتيب تعليمات لتشغيل الجهاز بينما بالنسبة لكتيب التعليمات أهم لأنك قدرت تشغل هذا الجهاز.
طيب ليجي مثلا الحين أنا أحس أن في كذا أنك زعلان يعني من فكرة القراءة الرومانسية
باني مطحت النظارة
كذا نزلت نظارة
طيب رجع النظارة
إيه منك زعلان على القراءة الرومانسية يجي واحد يقول لك طيب مفيدة في حد ذاتها ممكن إنها جالسة تسوق القراءة على إنها مشهد ممكن أحد يقرأ لأنه شاف واحد من المشاهير حط الكتاب يعني إني أنا أقرأ مع قهوة سوداء زي كذا ومن ثم بدأ يقرأ وتعلق بالقراءة وأصبحت يعني شكل جيد
وهذا جزء من الكلام اللي كنت أقول إنه في النهاية هو جالس على الوسادة ممكن تربما تعلق بالسطر وده لمنطقة أخرى مختلفة وأنا يعني هذا الجزء اللي أنا أعتقد إنه قد يكون هو المفهوم تماما هو شوف في المقابل أنت لا تستطيع إرغام الناس على القراءة ولا تستطيع إرغام الناس على عدم القراءة يعني مثل ما يحدث مثلا في رواية برادبوري اللي هي 451 فهرنهايت أو أنك مثلا تجعل الناس يقرؤون بجدية ما تقدر تقول واحد شوف لا تقعد تسوي يعني ممارسات استعراضية ولا أقرأ بجدية ما تقدر تمارس هذا الفعل لكن أنا أعتقد أنه الممارسات الجادة الحديث عن الكتب بشكل جاد ومعرفية أن إلى أي درجة هي قد تكون لها أثر على 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 تجاربنا وعلى كتاباتنا وعلى اشتغالاتنا هي المقاومة لهذا الفعل فقط.
طيب ماذا عن إذا أخذنا قراءة رومانسية نقدر نشوف مثلا الكتابة التويترية أو تغريدات في كتاب إيش رأيك في الموضوع؟
يعني التغريدات في كتاب أو الانستغرامات في كتاب أنا وجهة نظر الشخصية وجهة طارق الخواج الشخصية أنه هذا ليس كتابا هو تويتر يعني مجمد بشكل فيزيائي يعني بس هو ما فعل شيء هو فعليا أخذ محتوى اللي موجود في تويتر وضع في كتاب فهو فعليا ما في أي ممارسة يعني بيجي واحد يقول هو نفس طريقة فكرة أنك جبت مقالاتك وحطيتها في كتاب أغاني خالدة
طيب صح
لكن أغلب الناس اللي وضعوا مقالاتهم في كتب عادوا اشتغال عليها لأنها موجودة في كتاب الآن طريقة التعامل معها مختلفة تماما بينما يعني الفكرة موجودة في تويتر هو مارس الكتابة في تويتر في فضاء مقصود باتجاه مقصود بشكل مقصود لما يضع في كتاب الآن هو يعني يعيد إنتاج الشيء لأسباب غير مفهومة وجهة نظر شخصية إلا أنه يريد حضور وانتشار أكبر مع أنه أعتقد وهذه وجهة نظر شخصية أنه 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 شهرته في تويتر أفضل مليون مرة من أنه يدخل في سوق النشر كشهرة يعني.
طيب اليوم أنت برضو أمين المكتبة فيجي هنا برضو يعني أنت مهتم أنك لازم تقرأ الكتب الجديدة وتشوف المشهد الموجود غير أنك مهتم برضو في القراءة وما يحصل في
جزئية عبد الرحمن تهدى لي كتب يعني هذا سؤال ثاني كمان كمية الكتب اللي تهدى لي يعني وكيف أقدر أتعامل معها يعني
شلون
يعني هذه مشكلة بتسبب لنا مشاكل نجل السؤال يعني أكون صادق معك أنا ما أقرأ كل الإهداءات
أوكي.
بعضها أقرأ منه شوية وكذا وخاصة وقت بعض المرات يكون العنوان كافي بحد ذاته يعني يجعلني أتراجع كثير عن قراءة الكتاب لكن تهدى لي كمية كتب هائلة جدا بحكم الأصدقاء الكثيرين وبحكم الناس اللي أعرفهم وكذا وبعض الناس يعني عنده اهتمام أني أقول رأيي مثلا يعني خلني أقول اهتمام شخصي هو يحبني مثلا فيبغى يسمع رأيي في الكتاب ففي بعض الكتب اللي تهدى كتب تستحق القراءة وفي بعض لا تستحق القراءة والإشكال عندما نخدع أنفسنا ونضغط على أنفسنا ونبدأ نقرأ أشياء من أجل الآخرين يجب أن نكون يعني يجب أن تكون القراءة بشكل عام جدا هي قراءة نابعة من مما يهمنا، يعني خلينا إذا صح التعبير قراءة منفعية، قراءة برغماتية محضة جدا. لكن في عملي مثلا لا، أحتاج أقرأ لكي أعرف تماما نوعية الكتب اللي أتعامل معها. فهذا في جزء منه زملائي في العمل فريق التزويد مثلا عندهم اهتمامات أو عفوا هم يشتغلون عن الموضوع هذا، وفي جزء منه أنا يعني تصلني أشياء وأطلع عليها وتكون مثلا لافت الاهتمام. لكن في جزء عند أي إنسان يحب قراءة الكتب اللي هو جزء انتظار المفاجأة. يعني دائما مثلا وانت تقرأ الكتب وتبحث في المكتبات دائما عندك رغبة أنه في شيء يفاجئك، أتمنى أنه هذا الكتاب يفاجئني. وقصرت معي كثير جدا، أكون أبحث في مكتبة وكذا ثم أجد كتاب ويكون الكتاب هذا بمثابة الصفعة. يعني أنا مثلا لا أنسى أبدا مثلا كنت مرة أمشي في مكتبة ووجدت عمل صغير جدا يعني وسوالي تحول كامل، يعني أنه الكتاب هذا فاتن جدا ومدهش جدا واللي هو وبعض مرات يجي واحد من الشباب يتكلم عن كتاب بشكل عشوائي بشكل عام ويمشي، لكن أنا العنوان مثلا أثار اهتمامي وبحث عن الكتاب طلع من أجمل الكتب اللي قرأتها. مثلا
إيش كان كتاب صغير اللي قبل
اللي كلم عن واحد مستقى بشكل عشوائي؟ كان حكاية عام الغرف، مجموعة قصص كتبها كتاب قصة قصيرة في الأرجنتين عن أدب كرة القدم الأرجنتينية، ترجمة محمد الفولي ونشر دار مسعى. طبعا بدأت أحاول التسويق شوي فبس الكتاب مرة فاتن. الكتاب لا، اللي كنت أتكلم عنه أنه كتاب لقيت في المكتبة وأخذته بشكل عشوائي وفاجأني تماما، كان كنت في مكتبة في برا السعودية ولقيت رواية اسمها الباب لكاتبة هنغارية اسمها ماجدة زابو، وكان بالنسبة لي بمثابة يعني كتاب يعني صادم تماما، يعني كتاب رائع جدا.
اليوم مثلا الناس اللي تكتب والمشهد الكتاب اليوم في المملكة أو في العرب، يعني كيف تشوف أنت اليوم مشهد الإنتاج المعرفي الكتابي بالإجمال، جيد سيء؟
أنا أعتقد أن في تقدم كبير جدا صراحة في الإنتاج المعرفي في نوعية الكتب اللي تكتب وكذا، في اشتغال جيد في الترجمة بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه في أسماء جيدة برزت في القصة القصيرة وفي الرواية وفي الاشتغال الفكر النقدي والفكر الفلسفي، يعني فيه اشتغال.
يعني غير الترجمة فيه الإنتاج الحالي؟
إيه فيه إنتاجات، فيه إنتاجات جيدة يعني بدون شك. يعني
حلو، أنت تزور 6 معارض سنويا؟
يعني إلى حد كبير جدا أزور 6 معارض.
كيف تشوف المعارض اليوم؟ وش هي رسالة 6 اللي تزورها؟
أروح الشارقة، أبو ظبي، الرياض، القاهرة، جدة، والبحرين والكويت.
يعني سبع.
وبعض المرات أروح للمسقط مثلا أو أروح إذا كان
في لازم 8.
يعني هي خليني أقول 6 غالبا يعني في الأغلب. يعني أعتقد أن الرياض هو الحركة الكبيرة مرة في الرياض، تكون الشارقة تنظيمه مدهش جدا، والقاهرة هو الأكبر على الإطلاق. يعني
في الرياض عشان كانت مضاربات ولا سبب الشهرة؟
لا، والقوة الشرائية هائلة جدا في الرياضيين
رغم أنه غالي. عادي أنت مع الأسعار غالية لأن انتقاد عليه أنه دائما غالي؟
يعني في جزء مثلا من الناس مثلا يعني
لانه يجي يقول لك انه ارخص برا من المعرض، المفترض ان المعرض
دائما ارخص. مش دائما، يعني هو في جزء لازم الناس ينتبهوا له، في جزء مثلا انه اولا الناشر يجب عليه ان يفهم تماما طريق قدره الناس على الشراء اللي يتعامل معها. في فرق بين رجل يعني يشتري الكتب مثلا في السودان او مثلا في 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 المغرب او في مصر مثلا او في سوريا مثلا او مثلا في الكويت او السعوديه والامارات، في فرق كبير جدا وينتمي الى منطقه القوه الشرائيه. هذا لازم احنا نكون نعترف فيها. في جزء ثاني الناشر يتحمل تكاليف، تحمل تكاليف الطباعه، تكاليف حقوق الترجمه الان صارت موجوده، اول ما كانت موجوده ابدا. فانا اقول لك اول الغلاء كان غير مفهوم، الان افهمه تماما انه عنده حقوق ترجمه، عنده حقوق الكتاب نفسه. فهو عنده فلوس دفعها للمترجم وفلوس دفعها للمالك الكتاب، وعنده ايضا اموال دفعها من اجل طباعه الكتاب وتوزيعه وتصميمه وكذا. فلما ترتفع الاسعار شويه وخاصه انه في جوده ازدادت الان في تصميم الكتب وصناعتها.
بس إذا الكتاب غالي ما في مشكلة.
طبعا في أسعار
يرتفع سعره في المعرض، تلقى في معرض الكتاب الرياض
في أسعار غير منطقية. يعني في أسعار يعني في بعض الكتب كلفت برا المعرض كلفت ما يقارب حوالي 35 ريال 40 ريال ويجي بيعها ب 80 ريال وهذا غير صحيح.
وتلقاه في معرض الرياض دائما يعني المشهد هذا.
هم طبعا فيه البعض يتعامل مع معرض الرياض فرصة للكسب الأكثر للأسف. يعني
المعرض، مثقفين، الكتب، هذه عندك مشكلة مع المثقفين؟
لا
يعني كذا يقولون
لا أنا شكل المعد يعني عنده أخبار متواطئة.
يمكن بس يعني انه كذا
لا
مشكله مو مشكله
هو انا عندي اشكال مع الغضب من كل شيء. عندي مشكله مثلا مع عدم احترام السب كلتشر اللي هي الثقافه العامه والثقافه الشعبيه والجمهور. ونعتقد انه دائما في كثير من الاوساط الثقافيه في العالم كان في دائما مشاكل الناس اللي يعتقدون انه من النخبه وعايشين في مناطق نخبه. وانا هذا اشكالي عنده يعني لانه حتى النخبه يعانون من بتعاني من امراض عده يعني. وانا اذكر في كتاب كان جميل جدا لعبد الغذامي كان يتكلم فيه عن سقوط النخبه وبروز الشعبي في فتره من فترات وعن الشعور المتعاظم عند الكثير من المثقفين بانه المشهد تجاوزهم والمشهد وكذا. وفي جزء ايضا يثير اهتمامي لان انا كنت يوم من الايام صغير في العمر فكنت اعرف تماما لاي درجه انه وجودنا كصغار ويعني ونقرا ونطلع كذا يزعج كثير من النخب المثقفه لانه يعتقدون انك انت متذاكي او مسوي نفسك فاهم ومتعلم وقرأ لكم كتابين وتعرف تقرون بالإنجليزي بعض الكتب فأنتم مسوي نفسكم علينا. بينما لم نكن نشعر بذلك بينما كنا يعني أتينا ونحن عندنا هذا الحب للنخب والتقدير وكذا. ثم بعد ذلك أصبحنا نرى كل واحد على حدة يعني أنا أتعامل مع كل شخص من المثقفين به هو
كل شخصه يعني.
وإن كان في ناس من النخب يعني أناس يعني فعليا يستحقون كل تقدير واحترام يعني لكن في المقابل هذا أناس مبالغ في تقديرهم.
في ناس يقولون مفترض على الأسماء هذه النخب يعني خلاص يعني مسكت السوق في كل المحاضرات وكل المشاهد الثقافية والندوات ومدري إيش خلاص يعني أعطوا المجال غيركم يعني.
أنا أحب تعبير لواحد من الأصدقاء عبد الرحمن مرشود يقول إنه زمان يعني أول كان في معيارية قاتلة يعني كان في جمود يعني كانت في دائما كل شيء لازم يمر من خلال هؤلاء النخب وكذا وانه ما في شيء يعتبر من الثقافه الا حتى يرضى عليه المثقفون يعني. لكن الان في سيوله
شلون
يعني لم تعد هناك ضبط للاشياء يعني. انا اذكر مره حضرت فعاليه وكان في ناس يقدمون في مجالات معرفيه عده ولم اعرف ولا واحد من هؤلاء الناس اللي يشتغلون في المجالات هذه. ليس لاني انا محيط بكل الناس اللي يشتغلون في المجالات المعرفيه بس لانه فعليا هؤلاء الناس لم يكونوا هم الافضل في المجال وبعضهم عنده تجارب بسيطه جدا يعني. انا مره رايت واحد يقدم محاضره من كتابك الاول الى كتابك الاول يعني هو تقرا كتاب وتالف كتاب. ففي سيوله هذا اللي اقصده بالسيوله انه انشر كتابك في اقل من 30 يوما. هذه السيوله اللي سهوله الاشياء والاستهتار فيها وعدم اللي
في دورات بعد كيف تصبح مؤلفا في 15
دقيقه كويس 15 يوم انا قال عنده فرصه يعني يشوف يعني.
طيب المثقفين يبدو انه كذا يعني انت الحين تبغى تخليها انها حبيه بس يبدو انك شوي زعلان منهم من المشهد المثقفين الكبار. حتى يوم بدأت أقرأ مع بداياتك في أقرأ وهو فعالية أو مو ما نقدر نسميه فعالية إيش نسميه
هو برنامج
برنامج
في ملتقى ثقافي
وبرنامج مدة طويلة ويأخذ صغار سن
نعم
يعني من متوسط
الثانوية
والجامعة ومر لأكثر من سنوات. بس في البدايات برضو أنت كتبت يعني يوم شفت المشهد كيف إنه صغار كذا كأنك كذا اللي تبشرت خيرا قلت لا والله صغار فيهم خير الحين
إيه؟
واستأنست بما رأيته من أنه في صغار السن عندهم مشهد يعني ممكن يشكلون مشهد ثقافي إيه؟ رائع جدا في المنطقة. كيف تشوف تجربة أقرأ وكيف تشوف الصغار وكيف تشوف
هو
فهمهم للثقافة للكتب؟
هو عبد الرحمن يعني جزء حتى من الإنسان لما يقول له كلام مثل هذا هو له جزء علاقة بالنمو نموك أنت كإنسان يعني. أنا مثلا رأيي في الصغار يختلف تماما لما صرت أب ورأيي اختلف أيضا في الصغار لما صار أبنائي أكبر عمرا يعني صرت الآن أدخل مناطق جديدة في التعامل مع الأشياء فتبدأ تتعامل مع الأشياء بطريقة مختلفة. لما تكون أنت صارم مثلا يعني أنا تزوجت مثلا قبل أول واحدة من أخواتي تزوجت مثلا فأنا ما عشت أن يكون عم مثلا أو خال مبكرا فيعني فأنا لكن أعرف كثير مثلا من أصدقاء والأقارب اللي عاش فترة عم فكان عنده نظريات وتنظير لكن لما أصبح عنده أولاد تغيرت وجهة نظره في الأشياء. فاللي أبغى أقوله إنه يعني لما أجي مثلاً يكون عندي رأي مثلاً بالصغار لأنه الأشياء تحيط فينا من مناطق عدة لكن أنا كنت محظوظ إني كنت معلم وكنت أشوف دائماً نماذج مبهرة جداً. لكن في أقرأ يعني وفي 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 برامج كثيرة سويناها مثلاً زي مثلاً برنامج أكتشف العلمي ولا تعلق مدارس يعني النماذج تغيرت لأنه صرنا نروح لمنطقة متخصصة أكثر فعلياً في نماذج مثيرة للاهتمام تماماً يعني. وفي درس تتعلمه إنه هو التواضع انه اذا كنت تعتقد انك وصلت مرحله معرفيه معينه وانك تعرف اشياء كثيره وانك مطلع وكذا يجي واحد يجي يقول لك يا عمي استنى شويه ترى انا جاي بقوه يعني وانا يعني وتؤمن في انه هو النجم القادم للاشياء مو نجم قادم عليك أنت، إذا كنت تعتقد نفسك شيء هذا مشكلة كبيرة يعني، بس أنا أقصد أنه هو النجم اللي فعليا تعتقد أنه هذا الرجل اللي كان عندك توقعات بناس معينين، هذا حالة فاتنة جدا وخارقة. ثم بعد ذلك السنة الثانية والثالثة بدأ يتغير عندنا الرؤية شوية، أنه أحيانا نبتهج جدا ثم تذبل هذه النجوم بعضها، يعني بعض هذه النجوم يعني تذبل، ما تستمر في التوهج.
ليش تتوقع السبب؟
الحياة وما يحيط بها، لكن في بعضهم يستمرون. فأنا أقصد أنه جيد، ترى مهم جدا الفقد عشان الإنسان يعرف تماما تقدير الأشياء واهتمام فيها وإيمان بها يعني. وأيضا توقعاتنا لا تزداد يعني، لأنه أحيانا إذا كنت صاحب توقعات عالية جدا دائما بدون أي خطة لخسارة الأشياء، ترى دائما تعاملك معاه يصير مرة سيء يعني. ذاك يقولك دائما الإيجابيين هم أكثر ناس ينتحرون يعني، يكون مرة إيجابي وكذا بعد فجأة يصدموا شيء، فأول شيء يسوي يرمي نفسه من أقرب عمارة يعني. فأنت لازم يكون عندك التوقعات العالية جدا، لكن أيضا بإيمان بأنه الأشياء ليست يعني أحد الأشياء العبقرية في الثقافة اليابانية في الأدب والموسيقى والأعمال الفنية، مصطلح اسمه المونونو أواري، اللي هو الكآبة الكامنة في فقدان الأشياء، إنه ما في شيء كامل. ذاك اليابان تلقاه مثلا يحتفل بحصاد حقل وكل شيء زي كذا، لكن يعرف إنه بكرة ممكن تجي عاصفة تدمر كل هذا الحقل ويحتاج أن يزرع من جديد مرة أخرى. لازم يكون هذا الحضور للفقد والغياب موجود دائما.
طيب على أنا بدخل كذا شوي على المكتبات، احنا في مكتبة عامة.
نعم.
وعندك مكتبة خاصة؟
نعم. مكتبتين.
مكتبتين خاصة؟ ما شاء الله. انت تشتري كتابين على كذا؟
لا لا لا، كتاب في مكتبة اللي حط فيها كتب، وفي مكتبة اللي اطلع فيها الكتب اللي استطيع اعيرها للناس بدون انا اضطر الى تحول القاتل المتسلسل يعني.
ايه. طيب ايش رايك في سرقة الكتب؟
سرقة الكتب عمل بغيض جدا. واعتقد انه في مصطلح طلع قبل فترة يسمونه سرقة الكتب فضيلة، ويعني في بعض قصة أفهمها يعني. أذكر مرة عبد الرحمن أخبرته عن قصة الدكتورة الجامعة اللي مرة زارت مكتبة وجدت كتاب ثري من إن بوت، والكتاب هذا كان آخر، كان الكلام ده عام 84 أعتقد، وآخر مرة الكتاب هذا طلع في بطاقة استعارة كان عام 1952 يعني بعد الحرب شوي. فهي سرقت الكتاب من المكتبة العامة هذه وقالت إنه الكتاب هذا لا يستحق أن يبقى في هذا المكتبة العامة، لأن الناس لا يستحقون أن يبقى هذا الكتاب في مكتبة ولا يستعيرون، لأنه من أعظم الكتب التي يجب أن تقرأ، فأنا سأستفيد منه سأقرأه بشكل أفضل وبتكلم عنه وبهدي الناس يقرؤونه. فهي تتحدث أنها ستعامل الكتاب بطريقة أفضل. روبرتو بليانيو مثلا في عمله الفاتن جدا رجال التحرير المتوحشون يتكلم فيه عن سرقة الكتب بشكل كذا في نوع من أنواع السعادة والبهجة، لكن بولاني يوم اللي ما انكشف في الحقيقة في الواقع وقالوا له إذا ما رجعت الكتب ستلغى بعثتك في المكسيك وتضطر ترجع لتشيلي. فرجع كل الكتب اللي سرقها ورجع كتب ما سرقها يعني اضطر يعني. فأنا أعتقد أن الله عاقبه عقاب مضاعف لأنه فعل شيء قبيح جدا هو سرقة الكتب. فأنا من هذا المكان يعني أدعو إلى عدم سرقة كتب الآخرين.
تزعجك والله؟ صدق ولا تمزح؟ أحسك تقوله وأنت تضحك فتحس إنه
يعني 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 في كتب يعني. أنا أذكر مرات واحد سرق كتاب إيه؟ وحزنت صراحة إنه سرق رواية رديئة جدا، فقلت له يعني هو سرق رواية مصرية رديئة، فأنا قلت له ليش ما تسرق رواية مصرية عظيمة يعني مالك الحزين لإبراهيم أصلان يعني. فأقصد إنه يعني إحنا بعض الناس يسرقون كتب تزعجك، ليش تسرق الكتاب ده يعني؟ سوي حاجة أفضل في حياتك.
في أحد سرق شيء وزعلت مرة؟
إيه يعني في بعض مرات سرقات ترى نوع من أنواع فيها مزاح يعني. أنا أذكر مرات سرق من المستظرف نسخة نادرة، وصح اللي سرق المستظرف ظل يعني ماطني عليه ويطالب أشياء كثيرة وكذا. فيوم اليوم زرت عنده في البيت وتقهويت أو في مكتبته يعني تقهويت عنده كل شيء زي كذا، بعدين قال لي بروح أجيب شغلة فأخذت كتاب وشغلت يعني. هو كتابي طبعا، أنا ما قلت أخذت كتابي وشغلت يعني. لكن في بعض الكتب يعني أنا مثلا مؤخرا بدأت تظهر عندي طبع جديد مثلا أتخلص من الكتب بكل أريحية، أول كان يسبب لي أزمة يعني صار ما عاد يفرق معي كثير يعني. في بعض كتب قرأتها أظن انتهيت تماما، وفي بعض الكتاب أظني خلاص يعني لا 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 لا, لا أظن أني سأقرأ له مرة أخرى. وفي بعض الأعمال قرأت له إياه بس أنا من حماس في فترة من فترات صرت لهم أكثر من كتاب. فلما جربت التجربة هذه قلت خلاص الكتب دي كلها أطلعها، فصرت أطلعها.
تشتري من كتاب أكثر من نسخة؟
لا من الكاتب نفسه. وشراء الكتب أكثر من نسخة نعم والله؟ يعني أنا كان عندي نص وكن يعني كان بدأ في البداية كان حوالي 3 أو 4 صفحات، بعدين وصل حوالي 17 صفحة. اسمه أن تشتري الكتاب نفسه مرتين يعني، ولها أسباب يعني.
ليه؟ تخاف حد يسرقه؟
لا أحيانا نعم يعني مثلا كتاب الكتاب اللي أمبرتو إيكو مثلا لا نهائية المعرفة مثلا شريت منه 3 نسخ لأن كنت أخاف أنه يأخذ ولا يعرض، وحصلت معي وبقى عند نسختين. يعني مثلا مرة شريت كتاب عن السينما الإيطالية وحطيته في مكتبتي، وبعدين مرة ثانية شريت كتاب رحت المعرض وشفت قلت الله أخيرا كتاب عن فسكونتي ما أدري إيش، ورحت شريت الكتاب ولما جيت المكتبة لقيته موجود، فرحت عند صديق عبد الله عياف وقلت له أبو ناصر سمع هذا كتاب هدية وكذا. وبعدين بعد سنة ثانية لقيت كتاب وفرحت مرة ثانية لقيته، ورحت جبته ولقيت عند كتاب وعطيته عبد الله، قال لي ترقعت عطتني قبل كذا. فذكر العمل أحيانا
يعني
إيه أحيانا الوالد كان فيه كتاب شريته من كثر محبة الكتاب أخذت نسخة أخرى لوالدي يعني فيه، لأنه أبوي يحب يقرأ أيضا. فيعني في كتب في يعني مثلا آخر كتاب مثلا في كتاب اسمه مدينة الحوائط اللانهائية لكاتب مصري اسمه طارق إمام، قصص قصيرة هي. فأنا شريت كتاب هذا وصعقت، يعني شيء مدهش مرة، يعني نوع من أنواع القصص القصيرة لا يتكرر إلا كل 20 سنة 30 سنة يعني. فرحت أخذت الكتاب هذا وأخذت منه 2 3 وهديت الأصدقاء اللي يحبون هالنوع من الكتابة.
أوكي. طيب هذه على المكتبات الخاصة. نعم. مكتبتك خاصة، طريقتك في شراء الكتب، تشتري أكثر من مرة في ال... كيف ال...
مو دائما يعني، هي
والله
يعني
أنا حسك دائما
على وين ماينا
يعني أنك تروح تشتري كتاب وتهدي لشخص، تشتري كتاب بعدين تروح تشتري مرة ثانية فتكتشف انه عندك فتروح تهدي شخص،
في احيان تشتري مرة ثانية كتاب تقرا
تعطي نفس الشخص، هذه مصيبة.
اي هذه مشكلة. لا وبعض مرات لا، يعني انا اذكر مثلا اشتريت اللوكان دي لوكور مثلا واكتشفت انه الكتاب موجود عندي بس لسبب بسيط جدا، انه البائع بطريقة او باخرى خدعني وقال الكتاب هذا تو نازل. انا ما كنت ادري شريك قبل 3 شهور يعني. طيب هو صادق تو نازل بس 3 شهور بالنسبه لي انا كان بالنسبه لي قد نزل. إيه؟
ريحه الكتب، ريحه الاوراق، ولا عادي مع الكتب الرقميه؟
اي هو الكتب
بتخليك ما تشتري كتاب مرتين، هذا
هذا مؤكد يعني.
تجي تشتري يقول اه تركت
اقرا كتب الكترونيه ما عندي مشكله، بس في كندل. بس انا احب جدا صراحه الكتب الورقيه
والله،
بس احيانا في كتب تحتاج ان تقراها كندل يعني، لانه لا الكتاب حجمه ولا مساحته تسمح لك يعني، احيانا يتنقل معك. وطبعا هنا نعود عبد الرحمن مره اخرى الى جزء ان تشتري الكتاب نفسه مرتين، وهذا تصير معي اني اشتري مثلا كتاب مطبوع واخذ نسخه كندل، فانا اقرا يعني ورقي، بعض المرات اضطر اسافر فيكون موجود عندي اكمل الباقي منه. في
انا اشوف هذه مره عظيم، شيء اللي جالس يصير مو طبيعي يعني على كندل، تجربه عظيمه يعني. الكتاب تلقاه موجود يعني، وخصوصا انه صار يدعمون عربي فرائع والله، ما
ترجمته وارتباطه بمصطلحات وكتب ثانيه وتحيلك على كتاب تشتري في نفس اللحظه، شيء مدهش.
حتى مثلا الهوامش صار خلاص يمديك تروح.
وبعدين كنت تتطور يعني، اول كان يمشي في منطقه فيها ديستراكشن لانه كان يعطيك مثلا تصفح بالويب سايت مثلا، الحين ما عاد فيه، صار بس تركز يعني ما عندك الا هو والامازون والجودريدز فقط، فكله عن الكتب
ويسوي تحديث على طول على الجودريدز، مو طبيعي.
جميل جدا.
صغير خلاص
لبرويت يعني على قولتهم حجم يعني وزن ورقه يعني،
تقدر تبحث سالفه كذا تبي ترجع لا تكتب الكلمه يطلع
حتى مرجعيا يعني مرة. انا اذكر مره قريت كتاب صعب جدا تعبت وانا اقراه اللي هو الحكايه كانت تبري مثلا بالكندل يشرح لي اياه يعني، يساعدني ايضا حتى في قراءه الهوامش والشروحات والتفاصيل هذه، فهو صراحه ثوره في عالم القراءه.
كيف تشوف اثر هذه الثوره في عالم القراءه واحنا في بدايتها يعني؟ حتما المستقبل سياتي بالمزيد بدون شك، خصوصا اصلا مشكله، بس يعني هذه مشكله ثانويه فخلنا ما راح ندخل عليها، بس انا ودي ادخل على المكتبات العامه.
نعم.
كيف تشوف اثره على وجود المكتبات في العالم؟
هو انا اعتقد انه احد الاشياء التي ضرت المكتبات العامه في العالم العربي طريقه التعامل معها.
شلون
يعني؟ المكتبات العامه هي ليست مكان فقط للقراءه، هي مكان مو فقط للقراءه، ايضا لاشعال الحياه داخل الكتب يعني، تحتاج إلى برامج، تحتاج إلى تنشيط نشاطات الكتب وإجراء حفلات توقيع، تحتاج أنك تفعل حضور الأطفال في المكتبة فيعتادونها صغارا، ويحتاج أيضا المكتبة أن تكون مكان مبهج. أحد إشكالات المكتبة أن تكون مكان موحش، والمكتبة ليست كذلك يعني. يوم كنت أتكلم عن القراءة الرومانسية في المقابلة، أنا أكره جدا فكرة القراءة الجامدة، لازم كانت قراءة، لازم في جزء ترفيهي في الموضوع، له علاقة بترفيه الإنسان والتعويض عن يعني وتحريك مشاعره في الداخل بين السعادة والحزن والطرب والمرح والأشياء هذه كلها. فأنا أعتقد أنه جزء من المكتبات أنها تكون مبهجة، تكون أيضا مليئة بالحياة وفيها برامج ثقافية. عشان كذا أنا أعتقد المكتبات في العالم العربي تعاني كثير لأن ليس فيها برامج.
هنا تسوون شيء؟
إيه نعم، عندنا برامج طوال اليوم يعني،
أطفال
وبرامج الكبار، توقيع كتب، عندنا فعاليات، عندنا برامج ثقافية في كل فترة يعني، عندنا أمسيات شعرية، توقيع يعني يعني في فعاليات متنوعة بين
الناس. شلون تعرف يعني
هذه الإعلان عنها في المواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا يعني يعني
في للمكتبة ولا إثراء؟ في شيء للمكتبة الحالة يعني؟
الموقع لا لا في إثراء،
إثراء
موقع إثراء. وحتى عندنا يعني مثلا بعض مرات جينا نسوي للكتاب، يعني الكتاب يتكلمون عن أنفسهم فيحضرون الناس، وعندنا أيضا استضافة أندية الكتاب. ففي عندنا 4 أندية مستضافة داخل المكتبة فيجون يعني، فهذا كله يصنع
أي يعني أحد عنده نادي كتاب يقدر يجي هنا
يعني يستضاف هنا.
حلو. طيب المكتبة العامة يعني انت تقول انه مفترض انه هي مهي للكتاب بالضروره، يعني مو انه عشان تجي تقرا يعني انه هذه هي الفعاليات وهذه الاشياء. بس مثلا انا ما ادري شلون توقيتاتكم هنا، بس مثلا عندنا في الرياض يعني الناس محظوظين في الشرقيه والله باثراء، بس مثلا في الرياض عندنا كذا مكتبه، مثلا عندنا مكتبه الملك فهد الوطنيه، عارف اوقات الدوام حقتها؟
اي
الساعه 7 للساعه 7، واجازه الاسبوع مغلقه. علمني شلون ممكن تصير فعاليات.
بس الرياض في ميزة أخرى، الرياض في أكثر من مكتبة عامة يعني كبيرة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، صحيح. عندك أيضا عندك مكتبة الملك فيصل، فيعني أعتقد أنه في تسديد يعني في اتجاهات أخرى وفي في مقاربات أخرى، وفي عندك مكتبات الجامعة
الوطنية برضو مهمة
بدون شك يعني بدون شك. أنا أعتقد أنه ستكون حالة نموذجية. طبعا هو في يوم لازم تقفل المكتبة فيه،
ما عندي مشكلة
من باب الصيانة،
خلها تقفل يوم لحد يوم دوام
أفهمك
ولا تقفل الويكند.
والله أتفق معك يعني المكتبة العامة، وأيضا حتى الوقت 7 مبكر جدا يعني أعتقد أنه
ما يمديك تطلع من دوام.
إيه يعني
مثلا يعني أي أحد يداوم في الرياض لا يستطيع نهائيا أنه يروح لمكتبة الملك فهد الوطنية، لا يستطيع إلا يأخذ إجازة من دوام.
فهمت عليك. لأنه في الويكند مقفلة
مغلقة. وقت الدوام ما يمديك يعني
يعني أتمنى إن شاء الله المسؤولين أنك ينتبهون مثلا لهذا، لأنه هذا يأثر كثير جدا على على يعني حتى على حضور المكتبة في حياة الناس يعني بدون شك يعني.
خصوصا انها شيء رائع زي مكتبة الملك فهد الوطنية يعني
مدهش المكتبة
يعني، بس انه لا تزال هذه التوقيتات اللي ما فهمتها. طيب كم كأمين مكتبة ايش الاشياء اللي تبهجك كونك أمين مكتبة؟
انا يبهجني كثير جدا يعني مثلا إذا كان الكتاب لأول مرة يوقع أن يبهجني المنظر هذا، لأنه هذا ولادة جديدة يعني لعمل يكون الحضور عند الناس. وكمان يفتن كثير جدا فكرة البرامج، لما ننفذ برنامج وتشوف ناس يتعاملوا مع الموضوع بشكل حقيقي وجاد ومبتهجين وسعيدين مرة. أكثر من الأشياء التي تبهجني مرة لما يكون عندنا ناس أصحاب احتياجات خاصة ونستطيع نخدمهم في المكتبة، نكون احنا قدرنا نتعامل معهم لأن المكان مهيئ ومناسب، أنه في عندك قدرة التعامل مع كل الناس. سأكذب إذا قلت يبهجني منظر الأطفال في المكتبة. لا يعني
رغم عندكم مكان مخصص،
عندنا مكان ضخم جدا للأطفال، والأطفال يعني أنا عندي رينج معين في العمر يعني في عمر أتقبله قبل وبعد يعني هذا العمر يعني. فمثلا الأطفال من سن مثلا 3 سنوات إلى سن 6 سنوات يعني دائما أعتقد صعب التعامل معهم، فهو يبهج بعض الزملاء وزميلاتي في المكتبة. لكن أنا بالنسبة لي الأطفال بعد 6 سنوات دائما مدهش الحديث معهم والحوارات وكذا، بعد 6 سنوات تحديدا لازم يعني.
اوكي. طيب يزعجك
الاسئله الغريبه جدا؟
شلون؟
في جين كامبل كان عندها كتاب بديع جدا اسمها يعني The Weirdest Thing Ever Asked to a Librarian او شيء زي كذا، تتكلم فيه عن أسئلة غريبة جدا تسألها يعني، وإحنا يعني في أسئلة غريبة وفي اقتراحات غريبة يعني. أذكر مرة جاء واحد وكان زعلان مرة من المكتبة، وكان مزعله في المكتبة أنه كمية الكتب اللي موجودة فيها.
إيش؟
فيقول عالم وصلوا مدري وين وأنتوا باقي تحطون كتب وكذا، أنا رحت مكتبة في أمريكا ما فيها ولا كتاب. فأنا أول مرة أسمع بالمكتبة اللي ما فيها ولا كتاب هذه، ربما تكون يعني المكتبة اللي قال عنها بورخس يعني. لكن كان غريب مرة يعني. في بعض الأسئلة اللي يعني في أسئلة غريبة جدا عن مثلا يجي بعضهم يجيبون كتب يقول لك بكم الكتب هذه، يحط لك قدام الرف يقول لك كم كتاب. يعني يزعجني مو لأنه سؤاله سيء أو أنه قد يعني بعض الناس يتجرأ ويقول سؤال غبي، لأنه ما أعتقد أنه سؤال غبي. هو يزعجني لأي درجة أن المكتبة العامة مش حاضرة في ذهن الناس. لأن المكتبة العامة ما فيها كتب للبيع، فإذا كان هو يسأل بهذا السؤال فهو فعليا لا يعرف المكتبة العامة، وإذا لا يعرف المكتبة العامة هذا شيء محزن بالنسبة لنا يعني أو مزعج بشكل كبير يعني. فيعني هذا الجزء الأول اللي هو الأسئلة، هذا واحد. والشيء الثاني اللي هو طريقة تعامل الناس مع الكتب، هذا مزعج جدا طبعا.
شلون؟
يعني أحيانا في حس يعني أنا عندي شعور أول شيء متعاظم إنه في عندنا عدم اهتمام بالملكية العامة بشكل عام، وهذا واضح في أماكن كثيرة. تجد مثلا
حسن طيب
إلى حد كبير إيه، وفي تغير طبعا بدون شك يعني. بس ايضا اعتقد انه ما زال تغير طفيف، يعني ما هو تغير يعكس على، يعني قبل يومين كان في منطقه في كورنيش الخبر توها فتحت، فجيت لقيت وجبه كامله على الارض. فانا اقصد فكره الملكيه العامه ما هي حاضره في حياتنا بشكل كبير جدا. فلما يجون في المكتب احيانا اجد الطفل يمسك الكتاب بطريقه معينه، فلما اجي انبه الاب ولا الام مثلا انتبهوا على طريقه الكتاب وكذا، ما في
يعني شلون انت حساس يمكن، ولا هو فعلا شلون يمسك الكتاب؟
لا يعني يعني يسوي الطوي بالكامل. إيه. إيه. وانت عارف الاطفال كيف يمسكون الاشياء،
لما تقول لهم ايش يقولون؟
بعضهم يعني يقول لك طيب وكذا، بس ما تشعر بانه فعليا الموضوع ماخذ حقيقته عنده بجديه، يقول طيب ويسحب وكذا، ويمكن هو يعفطه كمان ويرجع لك يعني بكل بساطه يعني. فانا اقصد انه يعني انه جزئيه التعامل مع الكتب وهذا الامور هذه يعني. لكن يعني اكون صادق معك، كان لدينا توقعات كثيره جدا، وتعامل الناس يعني خلف التوقعات.
لدرجة
إنه يعني كنا نتوقع أنه بيكون ممكن يعني في التعامل بيكون أكثر شراسة، التعامل مع الكتب ما بيكون بها اللطفة. ولا لا أتهم الناس أنهم يعني ما عندهم، بس أنه فعليا المكتب العام مش حاضر في حياتنا بشكل كبير جدا، لكن الناس فاجأونا بتهذيبهم ولطفهم يعني تعاملهم الجيد.
كيف أثرت المكتبة على طارق؟
يعني كان من مكتبة عامة يعني، ولا لا قصدك المكتبة بشكل عام؟
المكتبة
أعتقد أثرت علي في أشياء عدة. يعني أول شيء طريقة مزاجي في التعامل مع الأشياء. تذكر عبد الرحمن لما قلت في البداية إنه وجود المكتبة في حياتي منذ البداية غير طريقة فهمي للأشياء، وإنه في دائما ارتباط بكل الأشياء. يعني المكتبة خلني إذا صح التعبير رسخت في داخلي فكرة الرواقية، بإنه كل ما خرجت من بعيد ونظرت إلى الأشياء من بعيد تبدأ تؤمن بإنه مهما كانت الأشياء متباعدة ومتفرقة والمواضيع مختلفة، إلا أن فعليا يمكن جمعها في وحدة موضوعية مهما بدت الفكرة هذه غريبة. هذا جزء. الجزء الثاني، المكتبة ساعدتني كثير جدا في أنه أتجاوز محطات صعبة في الحياة. يعني مش القراءة بالتحديد، لكن حتى وجود فكرة المكتبة أنه ما كان دائما ترجع تجلس فيه وتقرأ وكذا، وتشعر أنه أمامك أشياء كثيرة ما أنجزتها، فهذا يدفعك للرغبة بالاستمرار.
كرهت مرة أنك مهتم بالكتب لهالدرجة؟
لا ابدا على الاطلاق. لا مطلقا. اي الا يعني يمكن في جزئيه معينه عندما لا استطيع الحصول على كتاب، فتبدا تقول في نفسك ليت ما عندي الرغبه هذه بالحصول على اشياء.
في كتاب حسيت انك دفعت عليه زياده مره، يعني انك سويت شيء خطا؟ معايير العاقلين.
أليس إن وندرلاند شريت نسخه اصليه مو عليها توقيع لويس كارول، كان سعرها شوي مبالغ فيه يعني. كان 2000 يورو. كان خطأ يعني، خطأ شخصي. بعدين قيل لي إنه ولا شيء، لأنه النسخ اللي زي كذا قيمتها توصل ل 12,000 أو 14,000 يورو. بس طلع هي نسخة يعني، لأنه كان في نسخة فيها أخطاء يعني معينة، بس إنه هذه تبقى يعني. وفي كتب لا كنت يعني أظن محظوظ جدا حصلت عليها. يعني في رواية برازيلية طبعت في عام 65 اسمها To Be the Devil in the Backlands، لكاتب برازيلي مشهور جدا، وشريتها وبسعر يعني 300 دولار شريتها، وصلت الآن حوالي 600 دولار. فيعني الكتب تأتي وتذهب يعني، وترتفع وتنزل، لكن في أشياء وفي أشياء لا. يعني هل في كتب أنت تندم على شرائها؟ إيه هذا كثير موجود يعني.
السينما السعودية.
إيه.
أنت ناقد وكاتب يعني.
مهتم
في الموضوع ده.
نعم.
ناقد يعني. كان قبل فترة قريب يعني.
أسبوع الماضي.
الأفلام السعودية. كيف تشوف الأفلام ونضجها من الناحية الفنية أو الناحية الكتابية يعني؟
أعتقد إنه في تطور كبير جدا. يعني كنت مثلا أحد المشاهد اللي كنت أتمنى أشوفها إنه كثير من الأشياء اللي كنت أراها دائما تغيرت أو اختفت تماما، لكن ما زال في إغراق في الرمزية هائل جدا. يعني وأنا يعني عندي نقطة مرة مفهوم يعني حساسة بالنسبة لي فيما يتعلق بكل إبداع بشري. إنه إذا فقد نقطة الاتصال مع الجمهور ودخلنا لسالفة الفن للفن، وأنه أنا فيلمي لي وتعدد التفسيرات وكذا، هو فقط يخدع نفسه. إذا كان الفن للفن يجب أن تحتفظ بفيلمك لنفسك في البيت، لكن مدام أنك أنت عرضته للناس فيجب أن يكون هناك في نقطة التقاء بين الناس وبين هذا الفيلم. أنا ما أقول كل الناس يجب أن يتصلوا به، لكن يجب على الأقل يكون في مجموعة من الناس بكمية معارف معينة يستطيعوا الوصول للفيلم هذا. إذا لم يستطيعوا الوصول للفيلم هذا ففيلمك مستغلق، لأنه فعلا في مشكلة بكل بساطة. يعني الرمز هو سلاح ذو حدين، إما أن يكون مدهش جدا عندما يكون له إشارة، أو يكون سخيف جدا عندما لا يكون له أي معنى على الإطلاق إلا معنى موجود في رأسك أنت. يعني انا اعتقد انه لكن فيه افلام منفذه يعني سينماتوجرافه بشكل جميل جدا وكتابه مدهشه. فاعتقد انه لا في تقدم كبير جدا وانا مره متفائل بالمستقبل يعني حق الافلام السعوديه.
كيف تشوف السعوديين في الوسط العربي؟
مميزين. يعني مميزين ثقافه الفنيه السينمائيه في 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 ثقافه فارقه يعني بشكل كبير جدا.
كان هو عكسي لانه ما عندنا سينما مثلا
ممكن والله يعني انا لم افكر كثيرا بهذا لكن انا لاحظت مثلا على المستوى العام النشاط الثقافي السعودي مدهش جدا. في كميه شباب عندهم رغبه بشكل مدهش جدا تقدر يعني تقدمها للناس بسعاده وفخر. في عندنا ناس مهتمين بالروايه بشكل مدهش جدا, في ناس عندنا مهتمين بالفلسفه بشكل مدهش جدا, في ناس عندنا مهتمين بالفكر بشكل مره مثير للاهتمام. والنشاط الكتابي السعودي ترى مره واضح جدا, يعني تستطيع ان تقرا من عيون ناس اخرين بشهادات ناس اخرين لدرجه ان السعوديين يعني فارقين يعني في المشهد. يعني سالفه الاطراف والمركز وذاك انتهى من زمان, يعني السعوديين حاضرين في المشهد بقوه. ثقافتهم السينمائية جيدة مرة, وأيضا حتى اشتغالهم الفني ممتاز يعني يشار إليه بالاهتمام, يعني وأنه هذا في أعمال صراحة منفذة بشكل يعني أنا منذ البدايات ما كنت أغفر لفكرة أن احنا في البدايات, يعني ما في شيء اسمه معليش عدي الأخطاء ذي في الفيلم لأننا في البدايات. لا, بما أنك أنت جاي من ثقافة تعتقد تقدمها لنا على أنك أنت يعني طلعت جيد وشغلت, يجب أنك تكون يعني على قدر المسؤولية اللي تحملها على كتفك. ولكن يجب في النهاية دائما تكون في أفلام جيدة وفي أفلام سيئة, هذا في كل مشهد سينمائي موجود.
حضرت أنت حفل إطلاق أو رؤية وزارة الثقافة صحيح؟
الحفل ما حضرت لكن كنت مشارك في الفيديو اللي
يعني
إيه. كيف يعني أنا كنت الحاضر الغائب لأن تابعت الحفل كاملا منذ البداية للنهاية.
حلو.
إيه.
كيف تشوف الرؤية؟
والله يعني لو لم يتنفذ من البرامج المبادرات الموجودة في الرؤية إلا الربع فقط لهذا كافي بشكل هائل جدا. بمعنى إنه الرؤية طموحة جدا, الرؤية ستقد يعني ستفعل خلخلة هائلة جدا في المشهد الثقافي نحو الأفضل. وأعتقد إنه في كمية شغل يعني أمام الوزارة في السنوات القادمة سيصفق لها كثيرا. يعني
إيش الشيء من الرؤية اللي أنت مرة متحمس لها شخصيا؟
أنا مفتون جدا بفكرة الكتاب للجميع, هذا المبادرة يعني أعتقد أنها مبادرة فارقة جدا. مبادرات مثلا البعثات الثقافيه بتكون شيء مدهش جدا, مبادرات تاسيس لصناعه الافلام وصناعه النشر اعتقد انها بتكون يعني انا اعتقد ان فعليا الافلام والنشر يحتاجون لدعم هائل جدا, وهذه المبادرات تقدم هذا الدعم. والاكاديميه الملكيه للفنون بتكون شيء مره يعني
في مجمع الملك سلمان برضه باللغه العربيه, في اشياء كثيره مره. بس ايش تتوقع التحديات اللي بتواجههم؟ يعني
انا مثلا التحديات اللي اعتقد يعني امام الوزاره وهذا ملف يعني مهم جدا الاهتمام فيه اللي هو التحديات اللي لها علاقه بالكادر البشري.
كيف
يعني تحتاج كادر بشري مؤمن بهذا الرؤى وبهذا القضايا, واعتقد انه في الساحه موجود. لكن انا كنت دائما اسال نفسي سؤال, هل هناك عدد كافي؟ يعني هذا هو الفكره, المبادرات كثيره فتحتاج انت الى كادر بشري هائل جدا للعمل في هذه البرامج. واعتقد انه جزء ثاني انه هو اكثر شيء يعني التحديات التداخل, يعني أنا أخشى من التداخل في تداخل المهام أو تداخل الفعاليات في بعضها. يعني
كيف زي ايش؟
يعني بدل أن يصرف الوقت في فعاليات كثيرة تتداخل في إنتاج منتوج واحد تحتاج تركز على فعاليات ذات طابع تخصصي واحد.
تخشى طيب أنه مع كثرتها أنه تضعف الجودة؟ كانت كثيرة جدا.
إيه كثرتها أيضا هذا مؤشر, بس أنه اللي أعرف أنه في مبادرة ذات أثر مباشر وفي مبادرة ذات أثر بعيد. ففي فرق كبير جدا بين أنه مثلا أسوي بنالي في الدرعية مثلا وبين أكاديمية للفنون, فرق كبير جدا. وإن كان يبدو للناظر من الوهلة الأولى أنها تصب في نفس المكان يعني.
يا أخي تستغرب كيف أنه مثلا زي هذه الأشياء كانت كلها تحت وزارتين يعني.
نعم صحيح.
يعني تعرفون يعني أنه كانت جزء من وزارة.
وزارة صحيح.
كانت وكالة الثقافة في وزارة الإعلام.
بدون شك بدون شك.
شيء ضخم جدا, كويس أنه كان.
وهذا التنبه هذا مدهش جدا في الرؤية الجديدة, أنه يتم الانتباه أنه هذا يعني سيكتر كامل, قطاع كامل يجب الانتفال إليه بغض النظر عن أنه يعني يمكن ضمه تحت وزارتين, يعني وزارة واحدة تكفي أو فتحتاج وزارة واحدة يعني وبهيئات ضخمة.
إيه فعلا والله يعني بان يعني كيف أنه
إيه.
أنه كيف ممكن يعني واحد بس يعني شوف كيف وزارة كيف ممكن أنه أشياء كثيرة تحت
وجانب يهتم إليه تماما الجانب أن الثقافة ربما تدر المال يعني هو في العالم أن الوزارة الثقافة ليست دائما تدر المال لكن تدر جزء من المال وهذا مهم جدا.
وأصلا أنت لما تدر لما تثقف العقول وتصير فيه عقول أفضل وهدريش العقول تنشط تسوي أشياء, الأشياء هذه تعود هي ذات أثر غير مباشر بالضرورة
صحيح.
يعني
صحيح.
إذا كنا نهتم للمال إذا نهتم للإنسان فهي مباشرة على طول
يعني نعم صحيح.
طيب كيف جمعت كل هذه الأشياء؟ بالله كيف جمعت كل هذه الأشياء؟ يعني دين بعدين أغاني دين
بعد ما تدل هدي ولا دين ولا دنيا جمعوا شيء بعد هذا الجمع كله يعني
اللي هو
الفكرة أظن عبد الرحمن إنه
بس أنت فاهم كيف إنه أشياء كثيرة أنت جامع كل شيء الضد والضد يعني مجموعة إنسان
والله أتمنى أبو نور يكون سعيد فيني يعني لكن أنا أعتقد إنه أظن السبب وراء هذا كله الشغف
والله
لو لم يكن عندي شغف بـ 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 بالبحث دائما لا أظن كن وصلت هذا الشيء وفي عندي شعور أيضا ثاني اللي هو الامتنان للإنسان الأول يعني لأنه أنا أظن هي في النهاية حصيلة جين يعني تم تكوينه عبر مئات آلاف السنين يعني فهو اثنين أنا في النهاية يعني أشكر الشغف هذا اللي منح لي من الله تعالى أني عندي شغف البحث دائما يمتعني دائما أني عندي شعور بأني لما أسمع معلومة أروح أبحث عنها بشكل كبير جدا وأكتشف عالم جديد مرة يعني وأيضا أنا محاط بصراحة يعني أنا كنت أقول لك الأول شيء الشغف بعدين تكلمت ثاني شيء عن الامتنان للإنسان الأول وعن الامتنان للأصدقاء الأصدقاء اللي محاط فيهم أنا محاط يعني أظن أحد الأشياء المهمة اللي كنت أسويها في حياتي طوال السنين إني أحيط نفسي بمجموعة من الأصدقاء المميزين جدا وهذا اللي حاط بالأصدقاء المميزين جدا يعني فادتني كثير جدا يعني امتلأت بكمية معارف هائلة جدا ذات اتجاهات مختلفة
تأخذك الكتب من أهلك من زوجتك؟
لا ما أظن وصلت المرحلة هذه نعم أقرأ بشكل كبير جدا وأبحث كذا لكن في عندي أوقات مقدسة للعائلة ومحافظ عليه من من من, من أنا متزوج من عام 2004 ومحافظ على هذا أو 2003 عفوا ومحافظ على هذا الرابط المقدس هذا الفترة طويلة جدا يعني الويكندز مثلا هذه فقط للعائلة
ما تقرأ
يعني لا أقرأ بس أقصد أقضي وقت طويل معاهم ودائما في جلسة بين المغرب والعشاء دائما أشرب شاي وأقعد معهم وكذا فيعني في ارتباط وثيق جدا طوال الوقت يعني
ممتاز والله طيب الله يعطيك العافية والله شكرا جزيلا جزيلا بزيلا يعطيك العافية والمكتبة هنا رائعة جدا يعني
جزء من روعة المكتبة زوارها
صحيح نعم. مو بأمينها طبعا يعطيك العافية شكرا لك موفق يا رب ونلتقي بإذن الله لاحقا فنجان هو أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل شيء بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم